بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله في كتابه بيان فضل علم السلف على الخلف: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. معنى العلم. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. فنقول: وبالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: وقل رب زدني علما، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة، وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما قصه سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فهذا هو العلم النافع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في هذه الدورة الثامنة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة ونافعة لنا جميعا. وهذا الدرس في هذه الرسالة النافعة الوجيزة الجامعة في بابها وموضوعها. هذه الرسالة في بيان فضل علم السلف على علم الخلف للإمام الحافظ زين الدين. عبد الرحمن ابن الحسن ابن محمد الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، الذي عرفه أكثر الناس في الأصقاع بعد موته من خلال تواليفه النافعة المحررة والمتقنة. بل تنافسوا بعد ذلك في اقتنائها وتحصيلها لما عرفوا وسبروا ما فيها من العلم الغزير، وهو أحد أئمة السنة وأعلام الحنابلة وعبادهم وزهادهم، وهو أحد حفاظ الحديث وفقهائه رحمه الله تعالى. عاش في القرن الثامن، توفي في سنة 95 و700 للهجرة. كان معاصرا للحافظ العراقي، وقد سبق الحافظ العراقي إلى شرح جامع الترمذي، بل وذكروا عن الحافظ العراقي أنه كان يبعث إليه يستعير شرحه على جامع الترمذي، فما كان يبخل به ولا يظن ويعطيه. وهذا الرجل معروف بسعة العلم والحفظ، ومن الآثار التي تدل على ذلك كتابه جامع العلوم والحكم، وكتابه الآخر فتح الباري شرح صحيح البخاري، فقد سبق ابن حجر إلى هذه التسمية، والناظر فيه يرى غزارة العلم والإحاطة بأقاويل السلف والاطلاع التام عليها رحمه الله. وكذلك الناظر فيما بقي من شرحه على الترمذي الذي هو آخر الترمذي العلل الصغير، علل الترمذي الصغير الذي ألحقه بآخر كتابه الجامع المعروف عند الناس بسنن الترمذي، وهو جامع الترمذي، ففي آخره جعل كتابا بين فيه العلل، تكلم فيه عن العلل وبعض الأحاديث المعلولة في جامعه، ألحقه بالجامع، والناس يعرفونه بالعلل الصغير تمييزا له عن العلل الكبير المنفصل المستقل الذي ألفه مستقلا ورتب الأحاديث فيه على الأبواب. وأما هذا فلم يتكلم فيه على الأحاديث، ما تكلم فيه على بعض الأحاديث، وتكلم على طبقات الرواة والنقاد وبعض الضعفاء في بعض الشيوخ وهم ثقات والعكس وهكذا، فسماه العلماء بالعلل الصغير، وبعضهم يقول العلل التي بالجامع تمييزا له عن الكبير. الشاهد أن شرحه للترمذي ما بقي بين أيدينا منه إلا هذا القسم، شرح العلل، شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب. فمن أراد أن يعرف مكانته في الحديث وإمامته في علومه ممن لم يعرف عنه شيئا قبل ذلك فليقرأ في هذا الكتاب، وليقرأ في جامع العلوم، وليقرأ في فتح الباري على صحيح البخاري. وقواعده في مذهب الإمام أحمد قواعد الفقه تدل أيضا على رسوخه وقوة فهمه رحمه الله، وله كتب كثيرة، ومن ضمنها هذه الرسالة التي استقر الاختيار عليها أن تكون معنا في هذا اللقاء في مثل هذا الوقت للتدارس فيها، وهي رسالة قيمة صنفها المصنف كما سمعتم من المقدمة المختصرة، ما عندهم تطويل، بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فهذه كلمات مختصرة في العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف، هذا هو العنوان. ولنبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى. فالمصنف رحمه الله بدأ بذكر الإشارة إلى العلم وتقسيمه إلى نافع وغيره، فالنافع هو الذي يمدح، والضار هو الذي يستعاد بالله منه، وهو العلم الذي لا ينفع. فأما العلم النافع فهو الذي مدحه الله تارة بمدحه له مباشرة، وتارة بمدح أهله، فإن مدح أهله إشادة به ومدح له. فمن هذا القبيل مدح أهله قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يعلمون هم هؤلاء، هذه أوصافهم: قنوت سجد الركع يرجون رحمة الله ويخافون عذابه سبحانه وتعالى. ما الذي حملهم على هذا؟ علمهم بالله تبارك وتعالى. فلهذا قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فعلمهم نفعهم، هذا هو العلم النافع. فمدح الله أهل هذا العلم، هذا النوع. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، الجواب لا يستوون. وكذلك من هذا القبيل رفعه جل وعلا لمقام أهله، وهذا دلالة على فضلهم، حيث استشهدهم جل وعلا وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وما ذاك إلا لأنهم أهل لأن يستشهد بهم. وسببه العلم الذي حملوه فرفعهم الله جل وعلا به، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فدلالة هذه الآية على فضل العلم برفع أهله، ولو لم يكونوا على مرتبة ومكانة تبوؤوها لما ارتفعوا ولما استحقوا ذلك، فشرفوا بهذا العلم. العلم الشرعي هو العلم إذا أطلق، وأما ما عداه فكما قلنا وقال أسلافنا ما يعرف إلا بالإضافة: علم الطب، علم الهندسة، علم الفلك، علم الجراحة، علم العمارة، علم التخطيط، علم الاجتماع، علم الرياضيات، علم النبات، علم الجيولوجيا، علم الحشرات، وقل ما تشاء، هذا كله ما يعرف أهله إلا إذا أضيف وسمي علم كذا علم كذا. أما العلم مطلقا الذي هو علم في هذا الباب فهو العلم الشرعي، ما يحتاج إلى تعريف بالإضافة، هو العلم الشرعي. فأي كلمة فيها العلم معرفة هكذا مطلقة ممدوحة إنما هي علم الشريعة، وما عداها فلا بد من تعريفه بالإضافة. فالله جل وعلا يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وهذا فيه بيان فضل حملة الشريعة وعلو مكانتهم. فقل للذين يزهدون في الإقبال على العلم الشرعي والتقليل من شأنه، وأن الحمد لله اليوم الناس كلهم تعلموا، ونحن الآن بحاجة إلى ما يجعلنا نلحق بركب الحضارات والتطور المادي. طيب ولو تطورنا، غاية ما تطورون أنتم فيه، لماذا؟ للخراب، البناء للهدم، والعمار للدمار، والأسلحة للفتك، والمفاخرة في زينة الحياة الدنيا، وينتهي. كلما جاء جيل رأى الذي قبله عنده نقص ولا يصلح الذي انتهوا إليه فيهدم ويبني وهكذا. لكن العلم الشرعي يبني الأول ويكمل الثاني ويكمل الثالث ويزيد الرابع وهكذا، ثم إنه يورث الخشية من الله تبارك وتعالى، ويورث الإعمار الدائم، وهو بنى الدار الحقيقية عند الله جل وعلا التي لا تحول ولا تزول. ومن النوع الثاني وهو مدح العلم لذاته، أمره جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم، العلم الشرعي، هذا هو الذي يجب أن يسأل العبد ربه الزيادة منه. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسأل الله الزيادة من شيء إلا من العلم والإيمان، العلم المورث للإيمان، العلم النافع، هذا الذي يسأل الزيادة منه. قال جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. علما، وهذا الذي امتن الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا هو العلم الذي يسأل الزيادة منه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية أكثر ما يقول في دعائه: ربي زدني علما، ربي زدني علما. والآية التي تليها هي من القسم الأول، وفيها إشادة بفضل العلم، حيث قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قد سبق معنا الكلام عليها مرارا، وفي هذه الدورة أيضا حينما شرحنا كتاب العلم من البخاري، فإنما أداة حصر، والمعنى أن الخشية الكاملة والخشية الحقيقية إنما تكون من أهل العلم، وليس المعنى أنه ما في أحد يخشى الله إلا العلماء، لا، لكن الخشية الكاملة إنما هي لأهل العلم. فكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، وهذا فيه إشادة بفضل العلم، علم الشريعة، حيث أخبر سبحانه وتعالى أن أهلها هم أصحاب الخشية الحقيقية. ثم انتقل بعد ذلك إلى قصة آدم مع الملائكة، فيها بيان فضل العلم. ولا شك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ذكر هذا الجزء من الآية، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. الآية. فقولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا هذا في إشارة إلى فضل علم الشريعة علم الوحي من الله تبارك وتعالى هذا الذي تحيا به القلوب وشرف به آدم وفضل على الملائكة وأمرت الملائكة بالسجود له وهذا من الأدلة التي استدل بها على فضل المؤمنين على الملائكة ففضل آدم بالعلم بل الكلب لما تعلم فضل في بعض أحواله قال جل وعلا وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليه والكلب إذا ولغ في إناء أحدنا ماذا يعمل يغسله سبع مرار إحداها بالتراب ولفظة إحداها مفسرة بالرواية الأخرى أولاهن بالتراب وأما لفظة أخراهن بالتراب فهذه شاذة لا تثبت لأن المقصود الأول التراب ينظف ثم يأتي الماء يغسل فيتنظف الإناء ما إذا غسل بالتراب وصارت الأخيرة بالماء وصارت الأخيرة بالتراب ما حصلت السبع يحتاج إلى ثامنة فالشاهد الكلب إذا ولغ في إناء أحدنا يراق الماء لنجاسة الكلب ويغسل الإناء سبع مرار لكن لما علم الصيد وفهم فيه وأصبح يصطاد لصاحبه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت الله فكل فكلوا مما أمسكنا عليكم فهنا الكلب يصيد للا ويصيد بفمه للا وإذا مسك بفمه خالط شيء من لعابه الفريسة ولا لا ومع ذلك ما أمرنا بغسلها ففضل هنا في هذه الحالة بسبب العلم والتعليم بل أكثر من ذلك ذكر الكلب بإيوائه إلى أهل العلم والإيمان مع أصحاب الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين من أظلم ممن افترى على الله كذبا قال الله سبحانه وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا الله فلا تماري فيهم الآية فذكر الكلب مع هؤلاء لأنه أوى إلى من زاده الله هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ربط الله سبحانه وتعالى على قلوبهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم هذا الإيمان وزدناهم هدى هدى من الله تبارك وتعالى الذي بسببه اهتدوا ونور الله قلوبهم فآمنوا بالله ووحدوا وعلموا العلم الحقيقي الذي هو العقيدة الصحيحة، التوحيد، توحيد العبادة. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. الآية، هذا الكلب أوى إلى هؤلاء، كان معهم فذكر فشرف بصحبته لأهل العلم والهدى والإيمان، فذكره الله جل وعلا. فإذا كان الكلب يا عباد الله لما أوى إلى أهل الإيمان والهدى وصاحبهم ارتفع وذكر معهم، ارتفع وذكر معهم، فكيف بالإنسان إذا ما صاحب أهل الإيمان؟ لا شك أنه يأتيه خير كثير ويأتيه فضل كبير. وأيضا قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام فيها إشادة بالعلم الشرعي، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فإن موسى عليه الصلاة والسلام وخضر عليه الصلاة والسلام من أهل العلم والإيمان، وموسى أفضل وهو من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طلب موسى مع فضله وكونه أفضل من خضر، طلب السبيل إلى لقيه، إلى لقي من؟ إلى لقي الخضر وهو دونه، فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، الآيات وهي معروفة. فالشاهد هذا فيه بيان فضل العلم، إذ موسى عليه الصلاة والسلام مع علو منزلته وهو كليم الرحمن ونجي الرحمن وخط الله له التوراة بيده، ومع ذلك سأل اللقي للخضر حتى يستزيد من هذا العلم، فدل ذلك على فضل العلم. وفي هذه القصة دلالة على أن الكبير يتعلم ممن هو دونه، فهذا موسى أكبر من خضر وأعلى قدرا ومقاما، ومع ذلك سأل السبيل إلى لقي الخضر، فهذا فيه دلالة على أنه يجب على طالب العلم أن يتواضع وأن يتحلى بهذا الخلق، وهو الرواية عمن هو دونه، إن احتاج فلا يتكبر، يأخذ عمن هو دونه. وعبارة السلف في هذا الباب شهيرة، لن ينال العلم حيي ولا مستكبر، ولا ينبل المرء، أيضا عند علماء الحديث لا ينبل المرء يعني لا يكون نبيلا حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو دونه. عمن فوقه هذا معروف، النفس لا تتأفف ولا تتكبر أن تأخذ عمن هو أكبر منك، لكن عمن هو دونك هذا فيه صعوبة عليها ما تحب. فلا ينبل المرء حتى يعالج نفسه ويأطرها على أخذ الفائدة والنزول للفائدة والحق، وإن كانت ممن هو دون، فلا بد من الأخذ ولا بد من التواضع في العلم. وهذه الآيات كلها في العلم النافع، ما بين الثناء عليه وما بين الإشادة بأهله، هذين القسمين. نعم.
وقد أخبر عن قومهم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال تعالى: وخلف من بعدهم قبط ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يقولون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون. الآية. وقال: وأظنه الله على علم. على تأويل من تأول الآية على علم عندما أظنه الله.
وهذا أيضا القسم في بيان العلم النافع وذم من لم ينتفع به، فهو ملحق بالأول. هذا القسم فيه بيان أن هذا العلم نافع لكن هؤلاء لانحراف قلوبهم لم ينتفعوا، فهو ملحق بالأول. فالتوراة أوحاها الله إلى موسى وخطها له سبحانه وتعالى بيده، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة في محاجة آدم وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حيث قال موسى لآدم: أنت أبونا آدم، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه الصلاة والسلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده الحديث. قال جل وعلا: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وكلم الله موسى دون واسطة جهرا وخط له التوراة مستندا، يقول شيخ شيوخنا في الجوهرة رحمه الله. فالشاهد: التوراة علم وحي من الله تبارك وتعالى نافع طبعا قبل أن يدخلها التحريف، ولكن ذكر الله جل وعلا عن أهلها أنهم لم ينتفعوا، فهي نافعة لكن قلوبهم فاسدة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ومثلهم بأخس الحيوانات وهو الحمار الذي يحمل الأسفار ولكن لا ينتفع بها. مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار، حملوا التوراة يعني ألزموا العمل بها والإيمان بها وبما فيها، لكنهم لم يعملوا بها ولم ينتفعوا بها، فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا لا يدري ماذا في هذه الأسفار وهي على ظهره لا يستفيد منها. فهذا مثل اليهود. وكل من حمل علما نافعا ولم ينتفع به فهذا المثل ينطبق عليه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا علم نافع في حد ذاته لكن صاحبه لم ينتفع به، فذم لأنه قد مكن من الانتفاع ولم ينتفع. هذا وجه الذم، ذم لأنه قد مكن من الانتفاع ولم ينتفع، ويسر له الطريق وفتح له الباب ودل ولكنه أعرض. قال جل وعلا في الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. فقوله تعالى آياتنا دليل على العلم النافع، لكنه هو لم ينتفع به لانحرافه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يكفر فأولئك هم الخاسرون. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هذه الآيات كلها في مساق واحد. اتل يا نبينا يا محمد عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، آيات الله تبارك وتعالى وحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم المتلو. فانسلخ منها، خرج منها كما يخرج الإنسان مما يجمله. فالدين جمال للإنسان، جمال للإنسان يتجمل به كالجلد مثلا، إذا انسلخ الإنسان من جلده الذي يجمله أصبح لونه مقززا. فهكذا الالتزام بشرع الله ودينه واتباع آياته مثله كهذا المثل يتجمل به الإنسان. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا لباس حسي صح ولا لا؟ ولباس التقوى خير، هذا لباس معنوي. فالإيمان والدين والعلم يجمل صاحبه، فهو له بمنزلة الثوب الجميل الحسن. فإذا انسلخ منه بدت سوءته التي يكره أن يراها الناس، فما دام قد انسلخ فإن الناس سيرون سوءته، نسأل الله العافية والسلامة. وما دام انسلخ من الآيات أين يذهب؟ أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لكنه علم الله منه أنه ليس بأهل. فالعلم يرتفع به الإنسان، فمن تركه فقد أخلد إلى الأرض. علم الشريعة يرتفع به الإنسان، وإذا تركه فقد اختار الأدنى على الأعلى. العلم الشرعي هو الأعلى، وعلم الدنيا هو الأدنى. واليوم المنافسة في الثاني والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا دليل على نقص العقول أو ضعف العقول وتغير الفهوم. المنافسة الآن في تحصيل العلوم الدنيوية. يقول هذا المتخرجين من كلية الشريعة ماذا أفادوا الناس؟ كثير، ما استفادوا شيء. الناس اليوم بحاجة إلى الصناعة وإلى التطور وإلى التقدم وإلى الإنتاج. عصرك عصر اقتصاد، عصر ثورة معلوماتية، ثورة اقتصادية. ما هي هذه الثورة المعلوماتية؟ لا تدري، كلها لا فائدة فيها، أو إن وجدت فيها فائدة فهي قليلة لا تكاد تذكر بجانب الشر المترتب عليها، أو بجانب الخير الذي تركوه العظيم لا تكاد تذكر. ما قيمة الإنسان يتعلم 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 وفي أسهل المسائل وأيسرها لا يعلم شيئا، في وضوئه في طهارته في صلاته لا يعلم شيئا. ما قيمة هذا العلم، هذا العقل الذي عطلته؟ ما قيمته؟ الله جل وعلا يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، فالعمل كله للآخرة ولما يورث الفوز في الآخرة. ثم قال جل وعلا ولا تنس نصيبك من الدنيا، فالدنيا يؤخذ منها نصيب البلغة التي تبلغ المسافر إلى داره، والمسافر دائما يتخفف لأجل يصل بسرعة، والعكس اليوم تماما، نحن نثقل ونتحمل كأن الدار المقامة هي الدنيا، والعمل هو كأنه كله للدنيا، والعزوف عن العلوم الأخروية التي تورث القرب من الله تبارك وتعالى، وذلك بتنوير القلوب ومراقبتها لعلام الغيوب وعمارة الآخرة، هذا لا يكون إلا بالعلم الشرعي. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فكان من الغاوين، وهذا ضرب الله جل وعلا له المثل القبيح بأخس الحيوانات على الإطلاق، وهو الكلب بأخسها وفي أخس صورة من صور الكلب وهي اللهث، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث حينما يكون ظمآن ويجري في الحر يخرج لسانه، هذه أقبح صور الكلب على الإطلاق، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث يجري في الدنيا لا يشبع منها، هكذا الكلب يجري وهو ظمآن ما يجد الري، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، نسأل الله العافية والسلامة. فمن تبدل بآيات الله، تبدل بالعلم النافع ضده وهو عدم الانتفاع وعدم الاستقامة والاهتداء، فمثله هذا المثل عياذا بالله من ذلك. فهذا فيه بيان العلم النافع، ولكن فيه في الوقت نفسه بيان حال قلوب فاسدة انحرفت عنه ولم تنتفع به. ثم ذكر أيضا حال أهل الكتاب، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، والكتاب إشارة إلى العلم الشرعي المنزل من الله تبارك وتعالى، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير لو كانوا يعلمون. فالشاهد هؤلاء أوتوا علما نافعا لكنهم لم ينتفعوهم في أنفسهم، لما؟ لأن هذه النفوس منحرفة، فما انتفعت بهذا العلم. والآية الأخرى التي ختم بهذا القسم وهي آية سورة الجاثية، وأولها أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وطبع الله وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، هذه الآية، واجتزأ منها المصنف رحمه الله الشاهد وهو قوله وأضله الله على علم، يعني آتاه علما ولكنه لم ينتفع، بقي في الضلال، إذ لو كان فيه خير لانتفع بهذا العلم، لكنه لم ينتفع به، وهذا الذم في حقه أشد كما قلنا قبل قليل، لأن سبب الهداية بين يديه وهو العلم النافع الذي يورث الإيمان والعمل الصالح، لكنه لم ينتفع. فهذا لا أحد أضل منه، نسأل الله العافية والسلامة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني الذي يهواه يفعله، كل الذي يهوى يفعل، ما يحجزه لا علم ولا دين ولا عقل، وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، فلا يسمع هذا العلم الذي يلقى عليه، ولا يبصر هذا العلم الذي يقرأه مكتوبا. ختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، ما يرى الحق مع أنه بين يديه. فمن يهديه من بعد الله؟ الجواب لا أحد. فنسأل الله العافية والسلامة، فالضلالة هذه عظيمة جدا، إذ سبب النجاة بين يديك وأنت تتركه ثم تذهب إلى سبب الهلاك. وهؤلاء هم الذين قيل فيهم صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهتم بما شهدوا، عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا، في غيهم سمدوا، كأنهم إذ ترى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا، باعوا بها الدين طوعا عن تراضي وما بالوا بذا، حيث عند الله قد كسبوا. صلى الله العافية والسلام. هذا هو، لا سماع انتفاع ولا بصر انتفاع، عياذا بالله من ذلك. فهذا فيه بيان فضل العلم، وفيه بيان قبح هذه القلوب المريضة التي ظلت بعد إذ مكنها الله جل وعلا من الاهتداء بتمكينه لها من سبيل الهداية. فهذا علم نافع في حد ذاته في نفسه، لكن من ألقي عليه لم ينتفع. وهؤلاء جاء مثلهم أيضا في الحديث، مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، يعني قامت عليه الحجة لكنه لم ينتفع بسلوك المحجة. نعم.
وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على زنة الذنب له،
فهذان القسمان من الكلام كلاهما في النوع الأول وهو العلم النافع. نعم.
وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذنب له فقوله في السحر ويتعلمون ما يضر.
والربط بينهما، بين المقطع الأول والمقطع الثاني، أن الأول مدح الله فيه العلم لذاته ومدح أهله الذين انتفعوا به، والثاني ذكر العلم النافع ومدحه وذم أهله الذين لم ينتفعوا به، فكلاهما في العلم النافع. المقطع الذي تقدم وهذا المقطع كلاهما في العلم النافع. الأول مدح الله فيه العلم ومدح أهله الذين انتفعوا به، والثاني أشاد الله فيه ومدح فيه العلم، أشاد الله فيه بالعلم ومدح العلم، ولكن ذم من لم ينتفع به وهو علم نافع. فالأول مدح العلم ومدح من انتفع به، وهنا مدح العلم وذم من لم ينتفع به، فكلاهما في العلم النافع. نعم.
وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذنب له فقوله في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له بذاكرة من خلاق، وقوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
هذا العلم، نعم، هذا العلم ذكره الله جل وعلا على سبيل الذم، وهو العلم الذي لا ينفع أو العلم الذي يضر، فبدأ المصنف رحمه الله بعلم السحر، والسحر علم لكنه ضار. قال جل وعلا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ، من نصيب، من مكان، فأخبر أنه يضر ولا ينفع، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فأخبر الله جل وعلا عن هذا النوع وهو السحر أنه علم، وأنه يضر ولا ينفع ولا فائدة فيه، بل تعلمه كفر، ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق. هذا العلم لا ينفع، وإن كان يطلق عليه اسم العلم، لأنه يتعلم كيف يتعاطى السحر، كيف يجلب الشياطين، كيف يطوع الشياطين فتعمل له ونحو ذلك حتى يضر الناس، فهذا لا فائدة فيه. فحينئذ ما دام كفرا ليس لصاحبه في الآخرة من خلاق. وكذلك قول الله جل وعلا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فرحوا بما عندهم من العلم، من علم الدنيا، واستغنوا به، علم الدنيا واستغنوا به عن الوحي الذي جاءت به الرسل، فلما كانوا كذلك أحاط بهم الجزاء من الله تبارك وتعالى على استهزائهم بهؤلاء الرسل وكفرهم بهم. قال جل وعلا في الآية الأخيرة: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العلوم الدنيوية التي لا تفيد صاحبها معرفة الله ودينه والاستعداد للرحيل وتهيئة المنزل بعد المنقلب عند الله تبارك وتعالى، هذه لا خير فيها، لهذا حظ منها النعيم في الدنيا فقط، النعيم في الدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، الأمور الظاهرة التي تخضع للتجربة، للتجارب، المرئية المحسوسة، هذا يعلمونه. لكن العلم الآخر وهو علم القلوب، علم الروح، علم الهداية إلى دين الله تبارك وتعالى واتباع شرعه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعمر القلوب بالإيمان وبذكر الله تبارك وتعالى وعبادته، هذا لا يعلمونه. ذلك قال الله فيهم: وهم عن الآخرة هم غافلون. لما؟ لأنهم لا يعلمون إلا ظاهر الحياة، قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. الذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ما يعرفون إلا الدنيا، تمتع في الدنيا، لكن الآخرة عنها هم غافلون كما قال الله جل وعلا هنا. ولهذا كان جزاؤهم الآية والنار مثوى لهم، لأنهم غفلوا عن الآخرة. والسبب أن هذا العلم الذي هم عليه لم يدلهم على الله تبارك وتعالى، لم يعرفهم بما عند الله تبارك وتعالى، لا يذكر فيه حساب ولا عقاب ولا عذاب ولا حلال ولا حرام ولا جنة ولا نار، هذا ما هو موجود، كله عمل للدنيا. فلذلك أورثهم الغفلة عن الآخرة، قال وهم عن الآخرة هم غافلون. نسأل الله العافية والسلامة. فعلوم الدين، علوم الشريعة هي التي يبين بها نهج الخير من نهج الشر، ويبين بها المقام الصالح الحسن عند الله تبارك وتعالى من المقام الطالح السيء عياذا بالله تعالى من ذلك. فيحمل ذلك صاحبه على العمل للأول والفرار وطلب النجا من الثاني. قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. ما العلم إلا كتاب الله أو أثره يجلو بنور هداه كل منبهم. هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلماء هم الذين يعلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمسكون الناس بهما ويدعون الناس إليهما، هؤلاء هم العلماء. أما من عداهم فليسوا علماء بإطلاق، يقال عالم كيمياء، عالم فيزياء، عالم ذرة، عالم نملة، عالم خنفس، عالم حشرة، عالم نبات، عالم اقتصاد، عالم مال، عالم كذا. أما العلماء مطلقا هم حملة الشريعة الذين يعلمون أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به تحيا به القلوب. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهمين. فالعلماء بإطلاق هم علماء الشريعة، والعلم المطلق هو علم الشريعة. وأما ما عدا من العلوم كما قلنا لا يعرف إلا بالإضافة، ومن عداهم من العلماء لا يعرفون إلا بالإضافة، كما تسمعون عالم الذرة الفلاني وعالم الحشرات الفلاني هكذا، وعالم النبات الفلاني. لكن علماء الشريعة يقول العلماء، العلماء يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ أخذ بحظ وافر، فيا خسارة من ترك إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب يجري خلف إرث الكافرين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أصلحوا دنياهم أبد، لكن أخراهم خراب، عمروا الدنيا وخربت الآخرة عليهم لأنهم عنها في غفلة. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع.
نعم.
والاستعالة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع كفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها ومن دعاء لا يسمع
يسمع
لا يسمع. وفي بعضها أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما فرب إيمان فرب إيمان فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع. وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا. وإن صعصعة بن صرحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن
يتبين صوحة صعصعة بن صوحة
وإن صعصعة بن صرحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، وهذا في السحر وغيره من العلوم
غيره
وهذا في السحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع ففي مراسيل أبي داود.
هذا سنأتي إليه إن شاء الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تصريح الأدلة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، وهذا في صحيح السنة، إذ الآيات الأولى كما سمعنا والدلالة عليها على النحو الذي ذكرنا، الدلالة فيها على النحو الذي ذكرنا. وأما السنة فقد جاءت مصرحة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، فجاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. والشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من علم لا ينفع. فالعلم الذي لا ينفع هو العلم الضار، أو الذي الجهل به لا يضر، الجهل به لا يضر. وقيل هو السحر، فإنه لا ينفع وهو ضار. وقيل غير ذلك، وسيأتينا بيان أنواعه إن شاء الله، ولكن جماعه كما ذكر ذلك شراح الحديث، جماعه هو الآتي: العلم الذي لا ينفع جماعه، جمع الكلام فيه وموجز الكلام فيه، هو كل علم لا يورث صاحبه إيمانا ولا يهذب الأخلاق ولا يصلح المعاملة. هذا جماعه، لا يورث صاحبه إيمان، ولا يهذب أخلاقه حسن أخلاق، ولا يصلح معاملته، يعرف أحكام الحلال والحرام، هذا جماعه. فإذا لم يفد هذه الأشياء فهو علم لا ينفع، لا يهذب الأخلاق ولا النفوس ولا القلوب، ولا يصلح المعاملة، ولا يورثك إيمانا بالله تبارك وتعالى، فهذا العلم هو الذي لا ينفع. وشراح الحديث هذا قد أكثروا من الكلام فيه، وكلامهم محصله هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من العلم الذي لا ينفع، والعلوم الدنيوية التي لا فائدة فيها ولا تدل على الله تبارك وتعالى وتشغل عن الآخرة فهي من هذا العلم. وأما العلوم المحرمة فأمرها أظهر وأظهر، كتعلم السحر ونحوه. وهكذا العلوم التي الجهل بها لا يضر، سيأتينا إن شاء الله تعالى أيضا هذه لا تنفع، إن تعلمها صاحبها ما نفعته، وإن جهلها ما ضرته، فهذه أيضا لا نفع فيها. فينبغي للإنسان أن يحفظ وقته من أن يصرفه فيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، أو ومن دعاء لا يسمع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فجاء الحديث كله سجعا. نعم. وهذا لكمال الفصاحة، السجع الذي يأتي من غير تكلف بسبب كمال الفصاحة هذا غير مذموم، لكن المذموم في الدعاء المسجوع المذموم التكلف، بحيث يذهب بخشوع القلب ويصبح الإنسان لا يراعي إلا الكلمات، يختار هذه الكلمة ما الذي يصلح معها. هذا من الأجوبة التي أجيب بها، وهو جواب صحيح. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السجع في الدعاء. نعم. طيب هو هنا دعاء مسجوعا، كيف الجمع بين هذا وهذا؟ وجه الجمع أن السجع إذا جاء بسبب كمال الفصاحة وغير بغير تكلف فلا بأس به، أما إذا كان متقصدا بحيث يشغل الداعي عن الخشوع والتفكر فيما يدعو به فهذا هو الذي نهي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا هنا فجاءت كلماته على هذا النحو: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. لأن القلب إذا قسى أصبح نقمة على صاحبه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، نسأل الله العافية. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فأي شيء أشد ضررا من القلب القاسي؟ فهذا حري بأن يستعاذ بالله تبارك وتعالى منه. وهكذا النفس إذا كانت لا تشبع فهي نقمة على صاحبها، تتعبه في هذه الدنيا، تتعبه، يصبح مهموم ويمسي مغموم، يصبح مهموما ويمسي مغموما، مهموم يريد الذي يؤمل كله فيسعى حتى يكل ولا يصل إلا إلى ما كتب له، ويمسي مغموما حزينا ما وصل إلى الذي لا يريد. فهذه النفس متعبة للإنسان، يصبح مهموما بسببها ويمسي مغموما، فهو بين هم وغم، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا الدعاء الذي لا يسمع، إنما يدعو الإنسان ربه لأجل أن تقضى حوائجه فيرفع ما نزل به ويستنزل ما يحب أن ينزل عليه. فإذا كان دعاءه لا يسمع فيناسب أن يستعيذ بالله جل وعلا من ذلك، وليبحث عن سبب عدم السماع للدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فكلفنا الله بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فالذي لا يستجاب لدعاء على يفتش نفسه. والأسباب المانعة من الإجابة كثيرة، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وجميع إخواننا المسلمين منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بربه من علم لا ينفع، وسأل ربه جل وعلا أن ينفعه بما علمه سبحانه وتعالى. وهذا العلم إذا لم يكن نافعا كان إما ضارا لصاحبه، وإما الجهل به لا يضر، فلا ميزة للعلم حينئذ به، وجوده وعدمه سواء، فيكون أجهد نفسه إما فيما فيه ضرر وإما فيما لا نفع فيه، وجوده وعدمه سواء. نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من علم لا ينفع. ويقول المصنف علم الذي لا ينفع قد يكون ضررا، وحينئذ فالجهل بهذا النوع من العلم الذي يكون العلم به ضررا الجهل به خير. وإذا كان هذا الجهل بهذا النوع من العلوم التي لا تنفع، إذا كان الجهل بها لا يضر الإنسان فهذا دليل على وضاعتها، ودليل على أنها ليست بشيء في ميزان النفع. فلأن الإنسان إنما يطلب ما ينفعه في دينه وفي دنياه، وهذا العلم إما أن يضره في دينه ودنياه وآخرته، وإما أن يكون ضارا له في دينه. وعلى كل حال فهو شر، والعلم الذي يضر ولا ينفع هذا أشد من الجهل، أشد من الجهل. لأنه إذا جهلته خير لك، فإذا كان الجهل خير منه فهو شر، نسأل الله العافية والسلامة. إذا كان الجهل خير منه فهو شر لا شك ولا ريب، نسأل الله العافية والسلامة. وسيذكر المصنف بعض العلوم التي لا تنفع، يعني الجهل بها لا يضر، فإذا كان الجهل بها لا يضر فهو خير منها. نعم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع. ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا.
والمراسيل ضعيفة، يعني هذا فيه ضعف. نعم.
قال قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا، قال بما؟ قالوا بأنساب الناس، قال علم لا ينفع وجهارة لا تضر.
نعم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن المقصود في الغالب بمعرفة الأنساب عند الناس التفاخر، الغالب على هذا أن المقصود به التفاخر معرفة الأنساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. ليش؟ لأن القاعدة: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى هي الميزان. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والعدل. وليس على مرء تقي نقيصة إذا حقق التقوى، وإن حاك أو حجر، لو كان حائكا أو حجاما، ما دام من المتقين لله تبارك وتعالى. فهذا معنى قول: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. الغالب على معرفة الناس بالأنساب أنها لأجل هذا الباب، وسيأتينا جزئية مستثناة منها وهي جزئية شرعية صحيحة. نعم.
وخرجه أبو
نعيم.
وخرجه أبو نعيم
الأصبهان يعني. نعم.
في كتاب رياض المتعلمين.
رياضة.
في كتاب رياضة المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج.
بقية يعني ابن الوليد. نعم.
عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، وفيه: إنهم قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بالشعر، وبما اختلفت فيه العرب. وزاد في آخره: العلم ثلاثة، ما خلاهن فهو قول، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وهذا الإسناد لا يصح. وبقية دلسه على غير ثقة.
عن غير ثقة
دلسه عن غير ثقة.
نعم.
وآخر الحديث فرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: العلم ثلاثة، ما سوى ذلك فهو فضل.
وما سوى ذلك
فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.
نعم.
وفي إسناده عبد الرحمن بن زيادة الفريقي، وفيه ضعف مشهور.
نعم. يعني هذا الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، والشاهد منه أن التعلم لهذا الأمر على وهو الإغراق بالأنساب وتعلم الأنساب والأشعار وما اختلفت فيه أقاويل العرب ونحوها، هذا الجهل به لا يضر، بعكس العلم الشرعي الجهل بقليله يضر، والإكثار منه أيضا لا يمدح، والإغراق فيه بعكس العلم الشرعي الإكثار منه يمدح. فقل رب زدني علما فاستزد من العلم. وذلك لأن غاية ما في هذا إما الفخر بالأنساب، وإما حفظ شيء لا تستفيد منه لا في دينك ولا في دنيا من أشعار العرب ونحوها. فينبغي أن تصرف الهمة إلى ما كان أهم، وإلى ما كان نفعه أعظم لك في حياتك العملية، في حياتك الدنيا، وما يفيدك عند الله جل وعلا في الحياة الأخروية، وهو علم الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: ما أعلم فلانا، فقال: بما؟ قالوا: بأنساب الناس. قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. يعني العلم به ليس بنافع، والجهالة به ليست بضارة، بسبب أن الناس متساوون في دين الله تبارك وتعالى. وقد روي من وجوه أخرى وفي زيادة: العلم ثلاثة، وما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وعلى كل حال هذا الحديث وإن جاء مرسلة، وجاء في بعض طرقه ضعف. هذه الثلاث بمجموع الطرق والشواهد حسنها جمع من أهل العلم، لأنها قد وردت من طرق، لكن ما يتعلق بالشعر يبقى على ضعفه، والأنساب يبقى على ضعفه. وأما العلم ثلاثة فقد ورد عن عدد من الصحابة، ورد فيه مراسيل، فحسنه طائفة من أهل العلم. ويستثنى من العلم بالأنساب والإغال فيها قدر محدود، وهو ما سيأتينا. نعم.
وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام.
نعم.
من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي.
نعم.
وخرجه حميد بن زنجوية.
زنجوية. هذا على طريقة المحدثين وعلى طريقة أهل اللغة الذي قرأت أولا زنجوية. نعم. لكن المحدثون يقولون زنجوية وحمدوية وراهوية، ويقولون في سيبويه سيبوية، والسبب في ذلك أن أهلها ينطقونها هكذا، سيبوية وراهوية وحمدوية وزنجوية وهكذا، فهم مبني عندهم الأمر على ما؟ على السماع. نعم. وأهل اللغة على القياس يقولون زنجويه وخالويه وحمدويه وهكذا. والذي عليه أهل الحق أهل الحديث أرجح، لأن أهل اللغة أنفسهم حينما يرجحون بين مدرستي البصرة والكوفة يقولون مذهب أهل البصرة قائم على السماع، وأهل الكوفة قائم على القياس، والسماع أقوى لأن البصرة أقرب إلى البادية في جزيرة العرب، والكوفة داخل في العراق، ما هي في العرب، بلاد العرب، لأن بلاد العراق فيها من النبط فيها من العجم، أما البصرة لا، البصرة على حدود الكويت إلى جزيرة العرب، فالأعراب جنوبها، فلغتهم ونحوهم في العربية مبني على السماع، فيقولون مذهب البصريين أقوى لأنه قائم على السماع، أما أولئك قائم على القياس. فإذا كان هذا عندكم أهل اللغة فنحن نحاكمكم إلى ما قعدتم، نقول المحدثون مذهبهم في هذه الأسماء قائم على السماع، وأنتم مذهبكم قائم على القياس، وقد كفيتمونا فقد حكمتم قبل على إخواننا البصريين والكوفيين، ونحن نرضى بحكمكم في القياس والسماع. نعم.
وخرج محمد بن زنجوية من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أنسابكم.
حميد بن زنجوية إمام شهير ثقة من كبار شيوخ النسائي، وله كتاب الأموال مطبوع، إمام جليل القدر ثقة حافظ رحمه الله. نعم. من كبار شيوخ النسائي، له كتاب في الأموال مشهور مطبوع بين أيدينا في 3 مجلدات. نعم. حميد بن زنجوية. نعم.
تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، وتعلموا من العلوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا.
الذي يظهر لي أن الها زائدة في إسناده، الذي يظهر لي أن الهاء في قوله في إسناده، لأن حتى المحقق عندي هنا في هذه النسخة ما توصل لشيء، الذي يظهر لي أن الهاء زائدة في إسناده. لا، عندك روايته ولا رواته؟
روايته.
إسناد روايته. هكذا يمشي. لكن الذي يظهر لي وفي إسناد رواته ابن لهيعة، يعني السند هم الرواة، في إسناد رواته ابن لهيعة، هكذا. طيب ايش هذه النسخة عندك؟ نجم خلف. خلص، إذن الحمد لله. هذه انا ما رأيتها، هي كانت عندي لكني ما رأيتها، بحثت عنها ولم أجدها في مكتبتي، ونسخة العزباوي وهذه النسخة والنسخة الأخرى التي طلعت في 5 مجلدات كلها غابت قبل أن آتي إليكم. فهذا الذي أعرف أن السياق يكون هكذا أحسن وأصح. عندك هكذا وفي إسنادي وفي إسناد رواته ابن لهيعة، هذا هو، هكذا يكون أحسن وأصح. وعندك في النسخة هذه بالهاء أيضا نفسها، نعم، وفي إسناد رواته، فالهاء زائدة، وأما رواية هذه ما تستقيم، فيها شيء من التشويش. وفي إسناد رواته ابن لهيعة، يعني في سلسلة رجاله، في سلسلة سنده ابن لهيعة، هذا إشارة إلى التعليل. وفي إسناد رواته ابن لهيعة، نعم،
وفي إسناد رواته ابن لهيعة، وقد رجع أيضا من رواية معين ابن أبي هند قال: قال عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم، ثم امسكوا وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم،
يعني النسب، نعم،
وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحكم عليكم، ثم امسكوا
وتعلموا من النسبة
ما تصلون به أرحامكم،
وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم، يعني إذا عرفتم الأنساب علمتم،
وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم، ثم انتهوا.
نعم.
وروى مسعر عن محمد بن عبد الله قال عمر بن الخطاب
عن محمد بن عبيد الله، هكذا عندك يا مصطفى؟ وروى مسعر ابن عبيد الله، هذا هو مسعر بن كدام عن محمد بن عبيد الله، نعم.
قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق.
محمد بن عبيد الله العمري المصغر، نعم، هذا ولده، نعم.
قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق،
نعم.
وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به، وكره قتادة ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق،
أيوه،
ويتعلم من أسماء النجوم،
نقله عنهما حرب، هذا سقط عندك هكذا وهكذا عندك ولا لا؟ ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب، زاد إسحاق ويتعلم من أسماء النجوم، هذا سقط عندكم. نعيد: ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، إلى هنا عندكم صح؟ نعم. طيب أضيفوا: نقله عنهما حرب، زاد إسحاق نقطتين على بعض ويتعلم، يعني هذه إضافة، نعم، نقله عنهما حرب، يعني حرب من إسماعيل الكرماني في مسائل حرب، نقله عنهما حرب، زاد إسحاق بعدين نقطتين على بعضها، الزيادة التي زادها إسحاق بالراهوية، يعني حرب نقل عن أحمد وعن إسحاق أنهما رخصا في تعلم منازل القمر، ثم زاد إسحاق أنه يتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. نعم، فنعيد العبارة حتى أنتم تضبطوها أيضا في كتابكم. ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب فاصلة، زاد إسحاق نقطتين على بعض ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. نعم،
ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب، زاد إسحاق ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به.
ما يهتدي به.
وكره قتادة تعلم منازل القمر
أو ما يهتدى به. نعم، ما يهتدى به، يتعلم أو يهتدي، كله صحيح. نعم،
وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن علينا فيه، ذكره حرب عنهما.
نعم،
وقال طاووس رب ناظر للنجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق، خرجه حرب. وخرجه حميد بن زنجوية من رواية طاووس.
لا ضير عليك، لو تبغى منهج أو مذهب اللغويين النحاة، لا ضير، الأمر واسع، أنت في حل وفي سعة، الحمد لله.
وخرجه حميد بن زنجوية من رواية طاووس عن ابن عباس، وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير، فإن علم التأثير باطل محرم، وفيه ورد الحديث المرفوع.
نعم،
وفيه ورد الحديث المرفوع، ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا، وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا العيافة والطيرة والطرق من الجبت، والعيافة زجر الطير، والطرق الخط بالأرض.
نعم، فعلم
تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جاهزا عند الجمهور، وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو أهم منه. وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين لصلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي.
أحمد
الاستدلال بالجدي، وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله إن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره. وأنكر الإمام أحمد على المنجمين أو لهم أن الزوال يختلف في البلدان، وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك، لأن الرسل لم تتكلم في هذا وإن كان أهله يقطعون به.
نعم،
وإن كان الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين، ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام كفح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدين نفسه لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزورة المخالفين المنافقين المكذبين. وكذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به.
نعم، قف على هذا، ولنا إن شاء الله تعالى عود إلى هذه المسألة. والكلام فيها فيما يتعلق بالأنساب وفيما يتعلق بالشعر إن شاء الله تعالى، إن متعنا الله إلى يوم غد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هنا الله وحده، جلسة واحدة، نعم جلسة واحدة. هذا يسأل يقول: ما دليل المالكية؟ أحسن الله إليكم، ما هو دليل المالكية على عدم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ لا دليل لهم إلا ما رؤي من الإمام مالك رحمه الله تعالى مصليا مسبلا يديه غير قابض، فأخذوا بذلك، مع أن مالك رحمه الله تعالى يروي في موطئه حديث القبض، حديث القبض، فلا دليل لهم إلا التقليد لمالك، ومالك معذور في هذا، فإنه قد صار له هذا يوم امتحن فأصبح لا يستطيع، فحينئذ العمدة إنما هو على النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز لي أن أشتري سيارة من بنك إسلامي لا يملك السيارة بالأساس لكنه سوف يشتريها إذا أردت؟ سوف يشتري السيارة التي أردت ثم يبيعها علي. قل: إذا كان صاحب المكان أو صاحب الدكان أو صاحب المتجر لا يملك السلعة وجئت إليه ثم وعد بأن يحضرها، لا بأس أن تشتري منه، لكن بشرط ألا تعلق بك، يعني أنت في الخيار، لك أن تمضي ولك أن تحجم، لك أن تمضي البيع معهم ولك أن تحجم، فنعم، أما إذا كان لا فلا. هذا يسأل يقول: كيف يكون العلم الشرعي ضار بصاحبه؟ العلم الشرعي أولا ما يوصف أنه ضار، لا، لكن صاحبه ينتفع، يوصف بأنه منحرف. العلم الشرعي ما هو ضار، علم الشرعي كله نافع، لكن يوصف صاحبه بأنه غير منتفع، إما كمثل الحمار أكرمكم الله، وإما كمثل الكلب أكرمكم الله، ونحو ذلك، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فأخبر الله جل وعلا عن التوراة بأن فيها حكم الله تبارك وتعالى، لكن هذا الذي حملها ليس بأهل، فأصبح هذا حجة عليه. ويسأل عن أخذ العلم من أهل البدع أو عن أهل البدع، هل أخذ العلم عن أهل البدع من العلم الضار؟ نقول: لا، العلم الشرعي علم نافع، لكن البدعة التي عند أهل البدع هي الضارة، والتعلم على أهل البدع غير مأمون، إن من فضل الله على العام على الحدث إذا أقبل، والأعجم إذا أسلم، أن يوفق لصاحب السنة ويتعلم على يديه، يتعلم على يديه، أما أن يطلب على أهل البدع فهذا عليه ضرر عظيم، فإنه قد ينحرف بسببهم. هذا يسأل عن حكم المسابقات الشعرية، أنا ما أعرفها، يوضحها لنا فنحن إن شاء الله تعالى نجيب. هذه من الشباب. هذا يقول: إذا أحال رجل، بعض الناس إذا أحال صديقه إلى خبير أو إلى رجل عنده علم من علوم الدنيا ثم يستدل على هذا الرأي فسألوا أهل الذكر. سؤال هل تقال هذه الآية؟ الذكر إنما هو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول: ما حكم من يدرس القانون للحصول على الوظيفة في القانون؟ دراسة القوانين إذا لم يكن المقصود منها معرفة ما فيها من الباطل والرد على ما فيها من الباطل وكشف العوار فلا يجوز تعلمه، لا يجوز تعلمه، لأنه استبدال لأمر قد أغنانا الله جل وعلا عنه وحرمه علينا وأنزل علينا كتابه سبحانه وتعالى. فهذه القوانين الوضعية لا يجوز تعلمها ولا تعليمها إلا على هذا الحال الذي ذكرنا، لمعرفة ما فيها من الشر أو الرد عليها ونقض شبه أصحابها. نعم. هذا يسأل من المغرب، يقول في الشبكة: هل الصوفي القبوري أو الإخواني والإخواني والخارجي وغيرهم من أهل البدع يعاملون كل بحسب بدعته أم أنهم في الحكم سواء؟ أقول: يعامل كل واحد بحسب بدعته، فالقبوري مشرك، صاحب القبور يختلف عن الإخوان مجرد الانتساب أو الالتزام بهذه الجماعة المنحرفة، والإخوان فيها كل الذي ذكر، فيهم القبوري وفيهم الصوفية بجميع أنواعها وفيهم أيضا الخوارج، بل دعوة الإخوان هي دعوة خارجية من أساسها. فالشاهد أن معاملة القبور المشرك تختلف عن غيره تماما، فالمبتدع الذي هو دون المشرك قد أجمع العلماء على هجره إذا لم يتب من بدعته، على أهل الإسلام أن يهجروه حتى يتوب، فكيف بالمشرك؟ من باب أولى. وينبغي للإنسان أن يسأل قبل أن يعمل. نعم. هذه كأنها سائلة من ألمانيا، تقول: هل يجوز لي أن أسافر مع ابني الذي يبلغ 12 سنة من عمره وهو مميز تحمل مسؤولية إلى مدينة تبعد عنها بساعة؟ تقول: إذا كان الشرط في المحرم أن يكون مستطيعا الدفاع عن محرمه عن محارمه، وأبو 12 سنة لا يستطيع الدفاع ولما يبلغ بعد، لا تجري عليها الأحكام الشرعية، فلا تسافر إلا مع ذي محرم عاقل بالغ يستطيع الدفاع عنها لو ناب نائب، بقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، إلا إذا كانوا معهم في القطارات ونحو ذلك في جماعة، وكان معها مثل هذا السن مع الرفقة لا بأس. وهذا من بلجيكا تسأل، تقول: أختي الكبيرة تعارض دين الإسلام وتستهزئ دائما بالدين والقرآن وتحاول أن تصرفني عن الدين ومصرة على ذلك ولا تستجيب للدعوة، كيف أتعامل معها؟ هذا الذي يظهر أنها في أسرة غير مسلمة، الذي يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قول: هذه المرأة إن كان لها أبوان تشتكي هذه الأخت عليهما، فإن كانوا على إسلام منعوا، وإن كانوا أيضا على عقل وعدل منعوها من ذلك، فإن لم يكن لها بأن كانت في البيت هي وأختها فقط، فإنها عليها أن تصبر وتحتسب، وعليها أن تقوم عليها بما أمر الله جل وعلا من نهرها وزجرها عن ذلك، وبيان العداوة لها وإظهار العداوة لها إذا كان ما أدى فيها النصح، وعليها أن تلتمس طريقا للمخرج من هذا البيت إذا لم تستطع البقاء فيه، فذلك بذهابها إلى محرم مسلم أو البحث عن الزواج، تزوج بمن يعفها ويحصنها وتسلم من مثل هذا إن شاء الله ويسلم لها دينها. وهذا من بريطانيا يقول: هل يجوز ذبح ذبيحة للوالدين المتوفيين ودعوة الناس للأكل من الذبيحة والدعاء للوالدين؟ إذا كانت صدقة لا بأس، إذا ذبح ذلك صدقة، جعل طعاما صدقة لهما ودعا الفقراء والمساكين والمحاوج ليأكلوا منه لا بأس، ويصلها إن شاء الله، يصلهما إن شاء الله. هذا يسأل: ما علاج من ليبيا؟ يقول: ما علاج من أصابه سحر وجان لا يريد أن يخرج بأي شيء؟ نقول: عليه أن يصبر وعليه أن يستمر في الرقية الشرعية، والله سبحانه وتعالى يأجره ويوشك أن يرفع عنه. يقول: ما حكم الحج؟ أيضا هذا من ليبيا: إذا أخذت التأشيرة من خارج بلادي مع العلم أني أقيم في ذلك البلد. هذه كلها مجهولة، أنا ما أعرف أجيب على مثل هذا، لكن ما دام الطريق إلى الحج يتيسر لك بطريقة رسمية ما فيها احتيال ولا كذب لا بأس بذلك.
تزوج من شخص صالح وأبي وأخي لا يريدان لأنه ليس عربي كمثلنا من بريطانيا.
نعم،
أريد نصيحة منكم لأنني أريد أن أتزوج من شخص صالح وأبي وأخي لا يريدان لأنه ليس عربي كمثلنا لأنه من بريطانيا، ولكن هو من أفريقيا الجنوبية، وما عندي محرم أو ولي آخر، أسكن في إنجلترا وأسرتي ليست ملتزمة، وإذا هل أستطيع أن أقرأ أن أخذ ولي آخر أو إمام المسجد يعتزل بهذا الرجل، علما أنه سبق أن رفضوا شبان مستقيمين تقدموا لخطبتي.
هذا السؤال أنا أقرأ سطوره وأرى خلف سطوره. أولا، نصيحة عامة لكل امرأة من أخواتنا المسلمات، عليهن طاعة الوالد والوالدة، والوالد والوالدة في الغالب يحرصان على مصلحة البنت، والأب في هذا الباب أدرى، فيجب على البنت أن تمتثل وأن تصبر وأن تحتسب وأن تسأل لما تمنعون منه. فإذا كان كما تقول هذه السائلة فقط لأنه غير عربي، فالحقيقة أن هذا ليس مانع شرعي، ويجب أن تتوسط من أو بمن ترى أن والدها يسمع له ويتأثر به، فينصح له في ذلك بأن يزوج هذا الرجل. وأما إن هو منع فعليها أن تصبر وعليها أن تحتسب، فإن هذا من حقه عليها، لأنه يرى من مصلحتها ومصلحته أن هذا لا يصلح، والله جل وعلا سيهيئ لها إن شاء الله من عنده زوجا صالحا ويهيئ لها فرجا ومخرجا. أما إذا ثبت بالطريقة الشرعية الصحيحة أن الولي يعضل البنت أو يعضل وموليته بنته أو أخته من الزواج بالكفء، فحينئذ يكون التحويل على الحاكم أو من يقوم مقامه ليتولى الخطبة لها، عقد النكاح لها. فأنا أوصي أختي السائلة بأن تصبر وأن تحتسب، والله جل وعلا سيجعل لها فرجا وسيعوضها بخير. هذا يقول: هل تستطيع المخطوبة أن تطلب رؤية الخطيب حتى ولو لم يطلب هو وهو؟ وهل الحديث الوارد في المسألة للاثنين، نعم، ولو لم يطلب هو، يعني هل الحديث الوارد في المسألة للاثنين أو يختص بالخطيب؟ الرجل الحديث جاء له لأنه هو الطالب والمرأة مطلوبة، ولكن للمرأة حق الرفض إذا رآها هو وما أعجبها هي لها حق الرفض، أما الطلب فهو له لأنه هو الذي بيده العصمة. هذا يقول: أنا شاب أريد الزواج ولكثرة الفتن عندنا، لكن لازلت أدرس، وهنا في المغرب كل الجامعات فيها اختلاط، ونجحت في أفضل جامعة لدينا، لكن والدي يشترط علي هذه الجامعة لكي أتزوج، فإذا لم أدرس فيها يطردني من البيت وليس لي بيت.
إذن أنا أذهب ولا مال.
نعم، وإذا ليس لي بيت فأين أذهب ولا مال ولا شغل ولا عمل، فهل يجوز لي أن أدرس فيها؟ أقول: الجامعة المختلطة أو الكلية المختلطة لا يجوز لك الدراسة فيها، واترك هذا الباب والله جل وعلا سيهيئ لك خيرا منه. هذا السؤال يقول: هل يجوز أن تقول فلان المبتدع رحمه الله؟ إن كانت بدعته غير مكفرة فهو ممن يجوز الدعاء له ويقال رحمه الله. نعم، هذا بالنسبة للسؤال عن شراء السيارة من البنك الذي لا يملك السيارة، هل يضاف شرط آخر وهو أن ينقل السيارة من مكانها الأول؟ هذا يعني كأنه يريد أن يبيعها هو من البنك. أقول: البنك إذا باع عليك ملكت أنت، فإذا أردت أن تبيع على غيره ذهبت إلى البنك الآخر أو المكتب الآخر أو المركز العقاري الآخر فبعت منه، فهو بعد ذلك ينقلها، بعد ذلك ينقلها. أما إذا كان كالوسيط وتعود للبنك الأول فهذا لا يجوز، وهي بيع العينة هذه الصورة. فأنت تعلم وتعرف حال هذا البنك الذي تتعامل معه والله أعلم.
من فرنسا السنة إذا مات أبوها وكتب في الوصية البيت لها.
هذه السائلة من فرنسا تقول: مات أبي كافر وكتب لي في وصيته أن يعطى إياي بيته بعد موته. الكفر أو الكفار في الغرب ما عندهم التوارث هذا، عندهم الوصايا، يوصي الرجل بماله لجمعية كذا أو لكذا أو لكذا ونحوها. أقول: إذا كان هذا الأب كافرا وورث هذه البنت فقط المسلمة فإنها لا يجوز أن تأخذ هذا المال، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، وهذا من التحايل الذي نعرفه عند الغربيين على الإرث، فيكون هذا إرثا ولا يجوز. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله في كتابه بيان فضل علم السلف على الخلف: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. معنى العلم. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. فنقول وبالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: وقل رب زدني علما، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما قصه سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهذا هو العلم النافع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في هذه الدورة الثامنة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة ونافعة لنا جميعا. وهذا الدرس في هذه الرسالة النافعة الوجيزة الجامعة في بابها وموضوعها. هذه الرسالة في بيان فضل علم السلف على علم الخلف للإمام الحافظ زين الدين. عبد الرحمن ابن الحسن ابن محمد الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، الذي عرفه أكثر الناس في الأصقاع بعد موته من خلال تواليفه النافعة المحررة والمتقنة. بل تنافسوا بعد ذلك في اقتنائها وتحصيلها لما عرفوا وسبروا ما فيها من العلم الغزير، وهو أحد أئمة السنة وأعلام الحنابلة وعبادهم وزهادهم، وهو أحد حفاظ الحديث وفقهائه رحمه الله تعالى. عاش في القرن الثامن، توفي في سنة 795 للهجرة. كان معاصرا للحافظ العراقي، وقد سبق الحافظ العراقي إلى شرح جامع الترمذي، بل وذكروا عن الحافظ العراقي أنه كان يبعث إليه يستعير شرحه على جامع الترمذي، فما كان يبخل به ولا يظن ويعطيه. وهذا الرجل معروف بسعة العلم والحفظ، ومن الآثار التي تدل على ذلك كتابه جامع العلوم والحكم، وكتابه الآخر فتح الباري شرح صحيح البخاري. فقد سبق ابن حجر إلى هذه التسمية، والناظر فيه يرى غزارة العلم والإحاطة بأقاويل السلف والاطلاع التام عليها رحمه الله. وكذلك الناظر فيما بقي من شرحه على الترمذي الذي هو آخر الترمذي العلل الصغير، علل الترمذي الصغير الذي ألحقه بآخر كتابه الجامع المعروف عند الناس بسنن الترمذي، وهو جامع الترمذي، ففي آخره جعل كتابا بين فيه العلل، تكلم فيه عن العلل وبعض الأحاديث المعلولة في جامعه، ألحقه بالجامع، والناس يعرفونه بالعلل الصغير تمييزا له عن العلل الكبير المنفصل المستقل الذي ألفه مستقلا ورتب الأحاديث فيه على الأبواب. وأما هذا فلم يتكلم فيه على الأحاديث، ما تكلم فيه على بعض الأحاديث، وتكلم على طبقات الرواة والنقاد وبعض الضعفاء في بعض الشيوخ وهم ثقات والعكس وهكذا. فسماه العلماء بالعلل الصغير، وبعضهم يقول العلل التي بالجامع تمييزا له عن الكبير. الشاهد أن شرحه للترمذي ما بقي بين أيدينا منه إلا هذا القسم، شرح العلل، شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب. فمن أراد أن يعرف مكانته في الحديث وإمامته في علومه ممن لم يعرف عنه شيئا قبل ذلك فليقرأ في هذا الكتاب، وليقرأ في جامع العلوم، وليقرأ في فتح الباري على صحيح البخاري. وقواعده في مذهب الإمام أحمد قواعد الفقه تدل أيضا على رسوخه وقوة فهمه رحمه الله، وله كتب كثيرة، ومن ضمنها هذه الرسالة التي استقر الاختيار عليها أن تكون معنا في هذا اللقاء في مثل هذا الوقت للتدارس فيها، وهي رسالة قيمة صنفها المصنف كما سمعتم من المقدمة المختصرة، ما عندهم تطويل، بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فهذه كلمات مختصرة في العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف، هذا هو العنوان. ولنبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى. فالمصنف رحمه الله بدأ بذكر الإشارة إلى العلم وتقسيمه إلى نافع وغيره، فالنافع هو الذي يمدح، والضار هو الذي يستعاد بالله منه، وهو العلم الذي لا ينفع. فأما العلم النافع فهو الذي مدحه الله تارة بمدحه له مباشرة، وتارة بمدح أهله، فإن مدح أهله إشادة به ومدح له. فمن هذا القبيل بدح أهله قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يعلمون هم هؤلاء، هذه أوصافهم: قنوت سجد الركع يرجون رحمة الله ويخافون عذابه سبحانه وتعالى. ما الذي حملهم على هذا؟ علمهم بالله تبارك وتعالى. فلهذا قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فعلمهم نفعهم، هذا هو العلم النافع. فمدح الله أهل هذا العلم، هذا النوع. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، الجواب لا يستوون. وكذلك من هذا القبيل رفعه جل وعلا لمقام أهله، وهذا دلالة على فضلهم، حيث استشهدهم جل وعلا وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وما ذاك إلا لأنهم أهل لأن يستشهد بهم. وسببه العلم الذي حملوه فرفعهم الله جل وعلا به، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فدلالة هذه الآية على فضل العلم برفع أهله، ولو لم يكونوا على مرتبة ومكانة تبوؤوها لما ارتفعوا ولما استحقوا ذلك، فشرفوا بهذا العلم. العلم الشرعي هو العلم إذا أطلق، وأما ما عداه فكما قلنا وقال أسلافنا ما يعرف إلا بالإضافة: علم الطب، علم الهندسة، علم الفلك، علم الجراحة، علم العمارة، علم التخطيط، علم الاجتماع، علم الرياضيات، علم النبات، علم الجيولوجيا، علم الحشرات، وقل ما تشاء، هذا كله ما يعرف أهله إلا إذا أضيف وسمي علم كذا علم كذا. أما العلم مطلقا الذي هو علم في هذا الباب فهو العلم الشرعي، ما يحتاج إلى تعريف بالإضافة، هو العلم الشرعي. فأي كلمة فيها العلم معرفة هكذا مطلقة ممدوحة إنما هي علم الشريعة، وما عداها فلا بد من تعريفه بالإضافة. فالله جل وعلا يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذا فيه بيان فضل حملة الشريعة وعلو مكانتها. فقل للذين يزهدون في الإقبال على العلم الشرعي والتقليل من شأنه، وأن الحمد لله اليوم الناس كلهم تعلموا، ونحن الآن بحاجة إلى ما يجعلنا نلحق بركب الحضارات والتطور المادي. طيب ولو تطورنا، غاية ما تطورون أنتم فيه، لماذا؟ للخراب، البناء للهدم، والعمار للدمار، والأسلحة للفتك، والمفاخرة في زينة الحياة الدنيا، وينتهي. كلما جاء جيل رأى الذي قبله عنده نقص ولا يصلح الذي انتهوا إليه، فيهدم ويبني وهكذا. لكن العلم الشرعي يبني الأول ويكمل الثاني ويكمل الثالث ويزيد الرابع وهكذا، ثم إنه يورث الخشية من الله تبارك وتعالى، ويورث الإعمار الدائم، وهو بنى الدار الحقيقية عند الله جل وعلا التي لا تحول ولا تزول. ومن النوع الثاني، وهو مدح العلم لذاته، أمره جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم، العلم الشرعي. هذا هو الذي يجب أن يسأل العبد ربه الزيادة منه. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسأل الله الزيادة من شيء إلا من العلم والإيمان، العلم المورث للإيمان، العلم النافع، هذا الذي يسأل الزيادة منه. قال جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. علما، وهذا الذي امتن الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا هو العلم الذي يسأل الزيادة منه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية أكثر ما يقول في دعائه: ربي زدني علما، ربي زدني علما. والآية التي تليها هي من القسم الأول، وفيها إشادة بفضل العلم، حيث قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قد سبق معنا الكلام عليها مرارا، وفي هذه الدورة أيضا حينما شرحنا كتاب العلم من البخاري، فإنما أداة حصر، والمعنى أن الخشية الكاملة والخشية الحقيقية إنما تكون من أهل العلم. وليس المعنى أنه ما في أحد يخشى الله إلا العلماء، لا، لكن الخشية الكاملة إنما هي لأهل العلم. فكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، وهذا فيه إشادة بفضل العلم، علم الشريعة، حيث أخبر سبحانه وتعالى أن أهلها هم أصحاب الخشية الحقيقية. ثم انتقل بعد ذلك إلى قصة آدم مع الملائكة، فيها بيان فضل العلم. ولا شك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ذكر هذا الجزء من الآية: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. الآية. فقولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا في إشارة إلى فضل علم الشريعة، علم الوحي من الله تبارك وتعالى، هذا الذي تحيا به القلوب، وشرف به آدم وفضل على الملائكة، وأمرت الملائكة بالسجود له. وهذا من الأدلة التي استدل بها على فضل المؤمنين على الملائكة. ففضل آدم بالعلم، بل الكلب لما تعلم فضل في بعض أحواله، قال جل وعلا وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليه. والكلب إذا ولغ في إناء أحدنا ماذا يعمل؟ يغسله 7 مرار، إحداها بالتراب، ولفظة إحداها مفسرة بالرواية الأخرى أولاهن بالتراب، وأما لفظة أخراهن بالتراب فهذه شاذة لا تثبت، لأن المقصود الأول التراب ينظف ثم يأتي الماء يغسل فيتنظف الإناء، ما إذا غسل بالتراب وصارت الأخيرة بالماء وصارت الأخيرة بالتراب ما حصلت 7، يحتاج إلى 8. فالشاهد الكلب إذا ولغ في إناء أحدنا يراق الماء لنجاسة الكلب ويغسل الإناء 7 مرات، لكن لما علم الصيد وفهم فيه وأصبح يصطاد لصاحبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت الله فكل، فكلوا مما أمسكنا عليكم. فهنا الكلب يصيد للا ويصيد بفمه للا، وإذا مسك بفمه خالط شيء من لعابه الفريسة ولا لا، ومع ذلك ما أمرنا بغسلها. ففضل هنا في هذه الحالة بسبب العلم والتعليم، بل أكثر من ذلك ذكر الكلب بإيوائه إلى أهل العلم والإيمان مع أصحاب الكهف. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين من أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال الله سبحانه وتعالى سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا الله فلا تماري فيهم الآية. فذكر الكلب مع هؤلاء لأنه أوى إلى من زاده الله هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ربط الله سبحانه وتعالى على قلوبهم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم هذا الإيمان وزدناهم هدى، هدى من الله تبارك وتعالى الذي بسببه اهتدوا ونور الله قلوبهم فآمنوا بالله ووحدوا وعلموا العلم الحقيقي الذي هو العقيدة الصحيحة التوحيد، توحيد العبادة. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. الآية هذا الكلب أوى إلى هؤلاء كان معهم فذكر فشرف بصحبته لأهل العلم والهدى والإيمان فذكره الله جل وعلا. فإذا كان الكلب يا عباد الله لما أوى إلى أهل الإيمان والهدى وصاحبهم ارتفع وذكر معهم ارتفع وذكر معهم، فكيف بالإنسان إذا ما صاحب أهل الإيمان؟ لا شك أنه يأتيه خير كثير ويأتيه فضل كبير. وأيضا قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام فيها إشادة بالعلم الشرعي، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فإن موسى عليه الصلاة والسلام وخضر عليه الصلاة والسلام من أهل العلم والإيمان، وموسى أفضل فهو من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طلب موسى مع فضله وكونه أفضل من خضر طلب السبيل إلى لقيه، إلى لقي من؟ إلى لقي الخضر وهو دونه، فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، الآيات وهي معروفة. فالشاهد هذا فيه بيان فضل العلم، إذ موسى عليه الصلاة والسلام مع علو منزلته وهو كليم الرحمن ونجي الرحمن وخط الله له التوراة بيده، ومع ذلك سأل اللقي للخضر حتى يستزيد من هذا العلم، فدل ذلك على فضل العلم. وفي هذه القصة دلالة على أن الكبير يتعلم ممن هو دونه، فهذا موسى أكبر من خضر وأعلى قدرا ومقاما، ومع ذلك سأل السبيل إلى لقي الخضر، فهذا فيه دلالة على أنه يجب على طالب العلم أن يتواضع وأن يتحلى بهذا الخلق، وهو الرواية عمن هو دونه، إذا احتاج فلا يتكبر يأخذ عمن هو دونه. وعبارة السلف في هذا الباب شهيرة، لن ينال العلم حيي ولا مستكبر، ولا ينبل المرء أيضا عند علماء الحديث، لا ينبل المرء يعني لا يكون نبيلا حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو دونه. عمن فوقه هذا معروف، النفس لا تتأفف ولا تتكبر أن تأخذ عمن هو أكبر منك، لكن عمن هو دونك هذا فيه صعوبة عليها ما تحب. فلا ينبل المرء حتى يعالج نفسه ويأطرها على أخذ الفائدة والنزول للفائدة والحق وإن كانت ممن هو دون، فلا بد من الأخذ ولا بد من التواضع في العلم. وهذه الآيات كلها في العلم النافع، ما بين الثناء عليه وما بين الإشادة بأهله، هذين القسمين. نعم.
وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به، قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال تعالى: وخلق من بعدهم قبل ولد الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يقولون. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون. الآية. وقال: وأظنه الله على علم. على تأويل من تأول الآية على علم عندما أظنه الله.
وهذا أيضا القسم في بيان العلم النافع وذم من لم ينتفع به، فهو ملحق بالأول. هذا القسم فيه بيان أن هذا العلم نافع، لكن هؤلاء لانحراف قلوبهم لم ينتفعوا، فهو ملحق بالأول. فالتوراة أوحاها الله إلى موسى وخطها له سبحانه وتعالى بيده، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة في محاجة آدم وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حيث قال موسى لآدم: أنت أبونا آدم، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه الصلاة والسلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده الحديث. قال جل وعلا: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وكلم الله موسى دون واسطة جهرا وخط له التوراة مستندا، يقول شيخ شيوخنا في الجوهرة رحمه الله. فالشاهد: التوراة علم وحي من الله تبارك وتعالى نافع، طبعا قبل أن يدخلها التحريف، ولكن ذكر الله جل وعلا عن أهلها أنهم لم ينتفعوا، فهي نافعة لكن قلوبهم فاسدة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ومثلهم بأخس الحيوانات وهو الحمار الذي يحمل الأسفار ولكن لا ينتفع بها. مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار، حملوا التوراة يعني ألزموا العمل بها والإيمان بها وبما فيها، لكنهم لم يعملوا بها ولم ينتفعوا بها، فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا لا يدري ماذا في هذه الأسفار وهي على ظهره لا يستفيد منها. فهذا مثل اليهود. وكل من حمل علما نافعا ولم ينتفع به فهذا المثل ينطبق عليه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا علم نافع في حد ذاته لكن صاحبه لم ينتفع به، فذم لأنه قد مكن من الانتفاع ولم ينتفع. هذا وجه الذم، ذم لأنه قد مكن من الانتفاع ولم ينتفع، ويسر له الطريق وفتح له الباب ودل ولكنه أعرض. وقال جل وعلا في الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فقوله تعالى آياتنا دليل على العلم النافع، لكنه هو لم ينتفع به لانحرافه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يكفر فأولئك هم الخاسرون. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هذه الآيات كلها في مساق واحد. اتل يا نبينا يا محمد عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، آيات الله تبارك وتعالى وحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم المتلو، فانسلخ منها، خرج منها كما يخرج الإنسان مما يجمله. فالدين جمال للإنسان، جمال للإنسان يتجمل به كالجلد مثلا، إذا انسلخ الإنسان من جلده الذي يجمله أصبح لونه مقززا. فهكذا الالتزام بشرع الله ودينه واتباع آياته مثله كهذا المثل يتجمل به الإنسان. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا لباس حسي صح ولا لا؟ ولباس التقوى خير، هذا لباس معنوي. فالإيمان والدين والعلم يجمل صاحبه، فهو له بمنزلة الثوب الجميل الحسن، فإذا انسلخ منه بدت سوءته التي يكره أن يراها الناس، فما دام قد انسلخ فإن الناس سيرون سوءته، نسأل الله العافية والسلامة. وما دام انسلخ من الآيات أين يذهب؟ أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لكنه علم الله منه أنه ليس بأهل. فالعلم يرتفع به الإنسان، فمن تركه فقد أخلد إلى الأرض. علم الشريعة يرتفع به الإنسان، وإذا تركه فقد اختار الأدنى على الأعلى. العلم الشرعي هو الأعلى، وعلم الدنيا هو الأدنى، واليوم المنافسة في الثاني والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا دليل على نقص العقول أو ضعف العقول وتغير الفهوم. المنافسة الآن في تحصيل العلوم الدنيوية، يقول هذا المتخرجين من كلية الشريعة ماذا أفادوا الناس؟ كثير، ما استفادوا شيء. الناس اليوم بحاجة إلى الصناعة وإلى التطور وإلى التقدم وإلى الإنتاج، عصرك عصر اقتصاد، عصر ثورة معلوماتية، ثورة اقتصادية. ما هي هذه الثورة المعلوماتية؟ لا تدري، كلها لا فائدة فيها، أو إن وجدت فيها فائدة فهي قليلة لا تكاد تذكر بجانب الشر المترتب عليها، أو بجانب الخير الذي تركوه العظيم لا تكاد تذكر. ما قيمة الإنسان يتعلم 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 وفي أسهل المسائل وأيسرها لا يعلم شيئا، في وضوئه في طهارته في صلاته لا يعلم شيئا. ما قيمة هذا العلم، هذا العقل الذي عطلته؟ ما قيمته؟ الله جل وعلا يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، فالعمل كله للآخرة. ولما يورث الفوز في الآخرة. ثم قال جل وعلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالدنيا يؤخذ منها نصيب، البلغة التي تبلغ المسافر إلى داره، والمسافر دائما يتخفف لأجل يصل بسرعة، والعكس اليوم تماما، نحن نثقل ونتحمل كأن الدار المقامة هي الدنيا، والعمل هو كأنه كله للدنيا، والعزوف عن العلوم الأخروية التي تورث القرب من الله تبارك وتعالى، وذلك بتنوير القلوب ومراقبتها لعلام الغيوب وعمارة الآخرة. هذا لا يكون إلا بالعلم الشرعي. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فكان من الغاوين، وهذا ضرب الله جل وعلا له المثل القبيح بأخس الحيوانات على الإطلاق، وهو الكلب بأخسها وفي أخس صورة من صور الكلب وهي اللهث. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث حينما يكون ظمآن ويجري في الحر يخرج لسانه، هذه أقبح صور الكلب على الإطلاق. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، يجري في الدنيا لا يشبع منها، هكذا الكلب يجري وهو ظمآن ما يجد الري، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نسأل الله العافية والسلامة. فمن تبدل بآيات الله، تبدل بالعلم النافع ضده وهو عدم الانتفاع وعدم الاستقامة والاهتداء، فمثله هذا المثل عياذا بالله من ذلك. فهذا فيه بيان العلم النافع، ولكن فيه في الوقت نفسه بيان حال قلوب فاسدة انحرفت عنه ولم تنتفع به. ثم ذكر أيضا حال أهل الكتاب: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. والكتاب إشارة إلى العلم الشرعي المنزل من الله تبارك وتعالى، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير لو كانوا يعلمون. فالشاهد هؤلاء أوتوا علما نافعا لكنهم لم ينتفعوهم في أنفسهم. لما؟ لأن هذه النفوس منحرفة، فما انتفعت بهذا العلم. والآية الأخرى التي ختم بهذا القسم وهي آية سورة الجاثية: وأولها: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وطبع الله وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هذه الآية، واجتزأ منها المصنف رحمه الله الشاهد وهو قوله: وأضله الله على علم، يعني آتاه علما ولكنه لم ينتفع، بقي في الضلال، إذ لو كان فيه خير لانتفع بهذا العلم، لكنه لم ينتفع به. وهذا الذم في حقه أشد كما قلنا قبل قليل، لأن سبب الهداية بين يديه وهو العلم النافع الذي يورث الإيمان والعمل الصالح، لكنه لم ينتفع. فهذا لا أحد أضل منه، نسأل الله العافية والسلامة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني الذي يهواه يفعله، كل الذي يهوى يفعل، ما يحجزه لا علم ولا دين ولا عقل. وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، فلا يسمع هذا العلم الذي يلقى عليه، ولا يبصر هذا العلم الذي يقرأه مكتوبا. ختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، ما يرى الحق مع أنه بين يديه. فمن يهديه من بعد الله؟ الجواب لا أحد. فنسأل الله العافية والسلامة، فالضلالة هذه عظيمة جدا، إذ سبب النجاة بين يديك وأنت تتركه ثم تذهب إلى سبب الهلاك. وهؤلاء هم الذين قيل فيهم صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهتم بما شهدوا، عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا، في غيهم سمدوا، كأنهم إذ ترى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا، باعوا بها الدين طوعا عن تراضي وما بالوا بذا، حيث عند الله قد كسبوا. صلى الله العافية والسلام. هذا هو، لا سماع انتفاع ولا بصر انتفاع، عياذا بالله من ذلك. فهذا فيه بيان فضل العلم، وفيه بيان قبح هذه القلوب المريضة التي ظلت بعد إذ مكنها الله جل وعلا من الاهتداء بتمكينه لها من سبيل الهداية. فهذا علم نافع في حد ذاته في نفسه، لكن من ألقي عليه لم ينتفع. وهؤلاء جاء مثلهم أيضا في الحديث، مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يعني قامت عليه الحجة لكنه لم ينتفع بسلوك المحجة. نعم.
وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له،
فهذان القسمان من الكلام كلاهما في النوع الأول وهو العلم النافع. نعم.
وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له فقوله في السحر ويتعلمون ما يضر.
والربط بينهما، بين المقطع الأول والمقطع الثاني، أن الأول مدح الله فيه العلم لذاته ومدح أهله الذين انتفعوا به، والثاني ذكر العلم النافع ومدحه وذم أهله الذين لم ينتفعوا به، فكلاهما في العلم النافع. المقطع الذي تقدم وهذا المقطع كلاهما في العلم النافع. الأول مدح الله فيه العلم ومدح أهله الذين انتفعوا به، والثاني أشاد الله فيه ومدح فيه العلم، أشاد الله فيه بالعلم ومدح العلم، ولكن ذم من لم ينتفع به وهو علم نافع. فالأول مدح العلم ومدح من انتفع به، وهنا مدح العلم وذم من لم ينتفع به، فكلاهما في العلم النافع. نعم.
وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذنب له فقوله في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا يمنعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له بذاكرة من خلاق، وقوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
هذا العلم، نعم، هذا العلم ذكره الله جل وعلا على سبيل الذم، وهو العلم الذي لا ينفع أو العلم الذي يضر، فبدأ المصنف رحمه الله بعلم السحر، والسحر علم لكنه ضار. قال جل وعلا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ، من نصيب، من مكان. فأخبر أنه يضر ولا ينفع، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فأخبر الله جل وعلا عن هذا النوع وهو السحر أنه علم وأنه يضر ولا ينفع ولا فائدة فيه، بل تعلمه كفر. ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق. هذا العلم لا ينفع، وإن كان يطلق عليه اسم العلم، لأنه يتعلم كيف يتعاطى السحر، كيف يجلب الشياطين، كيف يطوع الشياطين فتعمل له ونحو ذلك حتى يضر الناس، فهذا لا فائدة فيه. فحينئذ ما دام كفرا ليس لصاحبه في الآخرة من خلاق. وكذلك قول الله جل وعلا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فرحوا بما عندهم من العلم، من علم الدنيا، واستغنوا به، علم الدنيا واستغنوا به عن الوحي الذي جاءت به الرسل، فلما كانوا كذلك أحاط بهم الجزاء من الله تبارك وتعالى على استهزائهم بهؤلاء الرسل وكفرهم بهم. قال جل وعلا في الآية الأخيرة: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العلوم الدنيوية التي لا تفيد صاحبها معرفة الله ودينه والاستعداد للرحيل وتهيئة المنزل بعد المنقلب عند الله تبارك وتعالى، هذه لا خير فيها، لهذا حظ منها النعيم في الدنيا فقط، النعيم في الدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، الأمور الظاهرة التي تخضع للتجربة، للتجارب، المرئية المحسوسة، هذا يعلمونه. لكن العلم الآخر وهو علم القلوب، علم الروح، علم الهداية إلى دين الله تبارك وتعالى واتباع شرعه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعمر القلوب بالإيمان وبذكر الله تبارك وتعالى وعبادته، هذا لا يعلمونه. ذلك قال الله فيهم: وهم عن الآخرة هم غافلون. لما؟ لأنهم لا يعلمون إلا ظاهر الحياة. قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. الذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ما يعرفون إلا الدنيا، تمتع في الدنيا، لكن الآخرة عنها هم غافلون كما قال الله جل وعلا هنا. ولهذا كان جزاؤهم الآية والنار مثوى لهم، لأنهم غفلوا عن الآخرة. والسبب أن هذا العلم الذي هم عليه لم يدلهم على الله تبارك وتعالى، لم يعرفهم بما عند الله تبارك وتعالى، لا يذكر فيه حساب ولا عقاب ولا عذاب ولا حلال ولا حرام ولا جنة ولا نار، هذا ما هو موجود، كله عمل للدنيا. فلذلك أورثهم الغفلة عن الآخرة، قال وهم عن الآخرة هم غافلون. نسأل الله العافية والسلامة. فعلوم الدين، علوم الشريعة هي التي يبين بها نهج الخير من نهج الشر، ويبين بها المقام الصالح الحسن عند الله تبارك وتعالى من المقام الطالح السيء عياذا بالله تعالى من ذلك. فيحمل ذلك صاحبه على العمل للأول والفرار وطلب النجا من الثاني. قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. ما العلم إلا كتاب الله أو أثره يجلو بنور هداه كل منبهم. هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلماء هم الذين يعلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمسكون الناس بهما ويدعون الناس إليهما، هؤلاء هم العلماء. أما من عداهم فليسوا علماء بإطلاق، يقال عالم كيمياء، عالم فيزياء، عالم ذرة، عالم نملة، عالم خنفس، عالم حشرة، عالم نبات، عالم اقتصاد، عالم مال، عالم كذا. أما العلماء مطلقا هم حملة الشريعة الذين يعلمون أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به تحيا به القلوب. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهمين. فالعلماء بإطلاق هم علماء الشريعة، والعلم المطلق هو علم الشريعة. وأما ما عدا من العلوم كما قلنا لا يعرف إلا بالإضافة، ومن عداهم من العلماء لا يعرفون إلا بالإضافة، كما تسمعون عالم الذرة الفلاني وعالم الحشرات الفلاني هكذا وعالم النبات الفلاني. لكن علماء الشريعة يقول العلماء، العلماء يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ أخذ بحظ وافر، فيا خسارة من ترك إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب يجري خلف إرث الكافرين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أصلحوا دنياهم أبد، لكن أخراهم خراب، عمروا الدنيا وخربت الآخرة عليهم لأنهم عنها في غفلة. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع.
نعم.
والاستعارة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع كفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها ومن دعاء لا يسمع
يسمع
لا يسمع.
نعم.
وفي بعضها أعوذ بك من هؤلاء الأربع.
نعم.
وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما فرب إيمان فرب إيمان فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع. وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا. وإن صعصعة بن صرحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، وهذا في السحر وغيره من العلوم
غيره
وهذا في السحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع ففي مراسيل أبي داود.
هذا سنأتي إليه إن شاء الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تصريح الأدلة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، وهذا في صحيح السنة، إذ الآيات الأولى كما سمعنا والدلالة عليها على النحو الذي ذكرنا، الدلالة فيها على النحو الذي ذكرنا. وأما السنة فقد جاءت مصرحة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، فجاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. والشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من علم لا ينفع. فالعلم الذي لا ينفع هو العلم الضار، أو الذي الجهل به لا يضر، الجهل به لا يضر. وقيل هو السحر، فإنه لا ينفع وهو ضار. وقيل غير ذلك، وسيأتينا بيان أنواعه إن شاء الله، ولكن جماعه كما ذكر ذلك شراح الحديث، جماعه هو الآتي: العلم الذي لا ينفع جماعه، جمع الكلام فيه وموجز الكلام فيه، هو كل علم لا يورث صاحبه إيمانا ولا يهذب الأخلاق ولا يصلح المعاملة. هذا جماعه، لا يورث صاحبه إيمان، ولا يهذب أخلاقه حسن أخلاق، ولا يصلح معاملته، يعرف أحكام الحلال والحرام، هذا جماعه. فإذا لم يفد هذه الأشياء فهو علم لا ينفع، لا يهذب الأخلاق ولا النفوس ولا القلوب، ولا يصلح المعاملة، ولا يورثك إيمانا بالله تبارك وتعالى، فهذا العلم هو الذي لا ينفع. وشراح الحديث هذا قد أكثروا من الكلام فيه، وكلامهم محصله هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من العلم الذي لا ينفع، والعلوم الدنيوية التي لا فائدة فيها ولا تدل على الله تبارك وتعالى وتشغل عن الآخرة فهي من هذا العلم. وأما العلوم المحرمة فأمرها أظهر وأظهر، كتعلم السحر ونحوه. وهكذا العلوم التي الجهل بها لا يضر، سيأتينا إن شاء الله تعالى أيضا هذه لا تنفع، إن تعلمها صاحبها ما نفعته، وإن جهلها ما ضرته، فهذه أيضا لا نفع فيها. فينبغي للإنسان أن يحفظ وقته من أن يصرفه فيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، أو ومن دعاء لا يسمع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فجاء الحديث كله سجعا. نعم. وهذا لكمال الفصاحة، السجع الذي يأتي من غير تكلف بسبب كمال الفصاحة هذا غير مذموم، لكن المذموم في الدعاء المسجوع المذموم التكلف، بحيث يذهب بخشوع القلب ويصبح الإنسان لا يراعي إلا الكلمات، يختار هذه الكلمة ما الذي يصلح معها. هذا من الأجوبة التي أجيب بها، وهو جواب صحيح. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السجع في الدعاء. نعم. طيب، هو هنا دعا مسجوعا، كيف الجمع بين هذا وهذا؟ وجه الجمع أن السجع إذا جاء بسبب كمال الفصاحة وغير بغير تكلف فلا بأس به، أما إذا كان متقصدا بحيث يشغل الداعي عن الخشوع والتفكر فيما يدعو به فهذا هو الذي نهي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا هنا فجاءت كلماته على هذا النحو: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع. لأن القلب إذا قسى أصبح نقمة على صاحبه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، نسأل الله العافية. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فأي شيء أشد ضررا من القلب القاسي؟ فهذا حري بأن يستعاذ بالله تبارك وتعالى منه. وهكذا النفس إذا كانت لا تشبع فهي نقمة على صاحبها، تتعبه في هذه الدنيا، تتعبه، يصبح مهموم ويمسي مغموم، يصبح مهموما ويمسي مغموما، مهموم يريد الذي يؤمل كله فيسعى حتى يكل ولا يصل إلا إلى ما كتب له، ويمسي مغموما حزينا ما وصل إلى الذي لا يريد. فهذه النفس متعبة للإنسان، يصبح مهموما بسببها ويمسي مغموما، فهو بين هم وغم، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا الدعاء الذي لا يسمع، إنما يدعو الإنسان ربه لأجل أن تقضى حوائجه فيرفع ما نزل به ويستنزل ما يحب أن ينزل عليه. فإذا كان دعاءه لا يسمع فيناسب أن يستعيذ بالله جل وعلا من ذلك، وليبحث عن سبب عدم السماع للدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فكلفنا الله بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فالذي لا يستجاب لدعاء على يفتش نفسه. والأسباب المانعة من الإجابة كثيرة، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وجميع إخواننا المسلمين منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بربه من علم لا ينفع، وسأل ربه جل وعلا أن ينفعه بما علمه سبحانه وتعالى. وهذا العلم إذا لم يكن نافعا كان إما ضارا لصاحبه، وإما الجهل به لا يضر، فلا ميزة للعلم حينئذ به، وجوده وعدمه سواء، فيكون أجهد نفسه إما فيما فيه ضرر وإما فيما لا نفع فيه، وجوده وعدمه سواء. نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من علم لا ينفع. ويقول المصنف علم الذي لا ينفع قد يكون ضررا، وحينئذ فالجهل بهذا النوع من العلم الذي يكون العلم به ضررا الجهل به خير. وإذا كان هذا الجهل بهذا النوع من العلوم التي لا تنفع، إذا كان الجهل بها لا يضر الإنسان فهذا دليل على وضاعتها، ودليل على أنها ليست بشيء في ميزان النفع. فلأن الإنسان إنما يطلب ما ينفعه في دينه وفي دنياه، وهذا العلم إما أن يضره في دينه ودنياه وآخرته، وإما أن يكون ضارا له في دينه. وعلى كل حال فهو شر، والعلم الذي يضر ولا ينفع هذا أشد من الجهل، أشد من الجهل. لأنه إذا جهلته خير لك، فإذا كان الجهل خير منه فهو شر، نسأل الله العافية والسلامة. إذا كان الجهل خير منه فهو شر لا شك ولا ريب، نسأل الله العافية والسلامة. وسيذكر المصنف بعض العلوم التي لا تنفع، يعني الجهل بها لا يضر، فإذا كان الجهل بها لا يضر فهو خير منها. نعم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع. ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا.
والمراسيل ضعيفة، يعني هذا فيه ضعف. نعم.
قال قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا، قال بما؟ قالوا بأنساب الناس، قال علم لا ينفع وجهارة لا تضر.
نعم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن المقصود في الغالب بمعرفة الأنساب عند الناس التفاخر، الغالب على هذا أن المقصود به التفاخر معرفة الأنساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. ليش؟ لأن القاعدة: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى هي الميزان. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والعدل. وليس على مرء تقي نقيصة إذا حقق التقوى، وإن حاك أو حجب، لو كان حائكا أو حجابا، ما دام من المتقين لله تبارك وتعالى. فهذا معنى قول: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. الغالب على معرفة الناس بالأنساب أنها لأجل هذا الباب، وسيأتينا جزئية مستثناة منها وهي جزئية شرعية صحيحة. نعم.
وخرجه أبو
نعيم.
وخرجه أبو نعيم
الأصبهان يعني. نعم.
في كتاب رياض المتعلمين. في كتاب رياض المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج.
بقية يعني ابن الوليد. نعم.
عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، وفيه: إنهم قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب، وزاد في آخره: العلم ثلاثة، ما خلاهن فهو قول، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه على غير ثقة.
عن غير ثقة.
دلسه عن غير ثقة.
نعم.
وآخر الحديث فرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: العلم ثلاثة، ما سوى ذلك فهو فضل.
وما سوى ذلك
فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.
نعم.
وفي إسناده عبد الرحمن بن زيادة الفيقي، وفيه ضعف مشهور.
نعم. يعني هذا الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، والشاهد منه أن التعلم لهذا الأمر على وهو الإغراق بالأنساب وتعلم الأنساب والأشعار وما اختلفت فيه أقاويل العرب ونحوها، هذا الجهل به لا يضر، بعكس العلم الشرعي الجهل بقليله يضر، والإكثار منه أيضا لا يمدح والإغراق فيه، بعكس العلم الشرعي الإكثار منه يمدح. فقل رب زدني علما فاستزد من العلم. وذلك لأن غاية ما في هذا إما الفخر بالأنساب، وإما حفظ شيء لا تستفيد منه لا في دينك ولا في دنياك من أشعار العرب ونحوها. فينبغي أن تصرف الهمة إلى ما كان أهم، وإلى ما كان نفعه أعظم لك في حياتك العملية، في حياتك الدنيا، وما يفيدك عند الله جل وعلا في الحياة الأخروية، وهو علم الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: ما أعلم فلانا، فقال: بما؟ قالوا: بأنساب الناس. قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. يعني العلم به ليس بنافع، والجهالة به ليست بضارة، بسبب أن الناس متساوون في دين الله تبارك وتعالى. وقد روي من وجوه أخرى وفي زيادة: العلم ثلاثة، وما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وعلى كل حال هذا الحديث وإن جاء مرسلة، وجاء في بعض طرقه ضعف. هذه الثلاث بمجموع الطرق والشواهد حسنها جمع من أهل العلم، لأنها قد وردت من طرق، لكن ما يتعلق بالشعر يبقى على ضعفه، والأنساب يبقى على ضعفه. وأما العلم ثلاثة فقد ورد عن عدد من الصحابة، ورد فيه مراسيل، فحسنه طائفة من أهل العلم. ويستثنى من العلم بالأنساب والإغال فيها قدر محدود، وهو ما سيأتينا. نعم.
وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام.
نعم.
من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أخرجه الإمام أحمد الترمذي.
نعم.
وخرجه حميد بن
زنجوية.
وخرجه حميد بن
زنجوية. هذا على طريقة المحدثين وعلى طريقة أهل اللغة الذي قرأت أولا زنجوية. نعم. لكن المحدثون يقولون زنجوية وحمدوية وراهوية، ويقولون في سيبويه سيبوية، والسبب في ذلك أن أهلها ينطقونها هكذا سيبوية وراهوية وحمدوية وزنجوية وهكذا، فهم مبني عندهم الأمر على ما؟ على السماع. نعم. وأهل اللغة على القياس يقولون زنجويه وخالويه وحمدويه وهكذا، والذي عليه أهل الحق أهل الحديث أرجح، لأن أهل اللغة أنفسهم حينما يرجحون بين مدرستي البصرة والكوفة يقولون مذهب أهل البصرة قائم على السماع، وأهل الكوفة قائم على القياس، والسماع أقوى لأن البصرة أقرب إلى البادية في جزيرة العرب، والكوفة داخل في العراق ما هي في العرب بلاد العرب، لأن بلاد العراق فيها من النبط فيها من العجم، أما البصرة لا، البصرة على حدود الكويت إلى جزيرة العرب، فالأعراب جنوبها، فلغتهم ونحوهم في العربية مبني على السماع، فيقولون مذهب البصريين أقوى لأنه قائم على السماع، أما أولئك قائم على القياس. فإذا كان هذا عندكم أهل اللغة فنحن نحاكمكم إلى ما قعدتم، نقول المحدثون مذهبهم في هذه الأسماء قائم على السماع، وأنتم مذهبكم قائم على القياس، وقد كفيتمونا فقد حكمتم قبل على إخواننا البصريين والكوفيين، ونحن نرضى بحكمكم في القياس والسماع. نعم.
وخرج حميد بن زنجوية من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أنسابكم.
حميد بن زنجوية إمام شهير ثقة من كبار شيوخ النسائي، وله كتاب الأموال مطبوع، إمام جليل القدر ثقة حافظ رحمه الله. نعم. من كبار شيوخ النسائي، له كتاب في الأموال مشهور مطبوع بين أيدينا في 3 مجلدات. نعم. حميد بن زنجوية. نعم.
تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا.
الذي يظهر لي أن الها زائدة في إسناده، الذي يظهر لي أن الهاء في قوله في إسناده، لأن حتى المحقق عندي هنا في هذه النسخة ما توصل لشيء، الذي يظهر لي أن الهاء زائدة في إسناده. لا، عندك روايته ولا رواته؟
روايته.
إسناد روايته هكذا يمشي. لكن الذي يظهر لي وفي إسناد رواته ابن لهيعة، يعني السند هم الرواة، في إسناد رواته ابن لهيعة، هكذا. طيب ايش هذه النسخة عندك؟ نجم خلف. خلص، إذن الحمد لله. هذه انا ما رأيتها، هي كانت عندي لكني ما رأيتها، بحثت عنها ولم أجدها في مكتبتي. نسخة العزباوي وهذه النسخة والنسخة الأخرى التي طلعت في 5 مجلدات كلها غابت قبل أن آتي إليكم. فهذا الذي أعرف أن السياق يكون هكذا أحسن وأصح. عندك هكذا وفي إسنادي وفي إسناد رواته ابن لهيعة، هذا هو، هكذا يكون أحسن وأصح. وعندك في النسخة هذه بالهاء أيضا نفسها، نعم، وفي إسناد رواته، فالهاء زائدة. وأما رواية هذه ما تستقيم، فيها شيء من التشويش. وفي إسناد رواته ابن لهيعة، يعني في سلسلة رجاله، في سلسلة سنده ابن لهيعة، هذا إشارة إلى التعليل. وفي إسناد رواته ابن لهيعة، نعم،
وفي إسناد رواته ابن لهيعة. وقد رجع أيضا من رواية معين ابن أبي هند قال عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم، ثم امسكوا وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم،
يعني النسب، نعم،
وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحكم عليكم، ثم امسكوا
وتعلموا من النسبة
ما تصلون به أرحامكم،
وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم، يعني إذا عرفتم الأنساب علمتم.
وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم، ثم انتهوا.
نعم.
وروى مسعر عن محمد بن عبد الله قال عمر بن الخطاب
عن محمد بن عبيد الله، هكذا عندك يا مصطفى؟ وروى مسعر بن عبيد الله، هذا هو، مسعر بن كدام عن محمد بن عبيد الله، نعم.
قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق.
محمد بن عبيد الله العمري المصغر، نعم، هذا ولده، نعم.
قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق.
نعم.
وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به، وكره قتادة ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق.
أحمد وإسحاق، أيوة،
ويتعلم من أسماء النجوم.
نقله عنهما حرب، هذا سقط عندك هكذا وهكذا عندك ولا لا؟ ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب، زاد إسحاق ويتعلم من أسماء النجوم، هذا سقط عندكم. نعيد: ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، إلى هنا عندكم صح؟ نعم. طيب أضيفوا: نقله عنهما حرب، زاد إسحاق نقطتين على بعض ويتعلم، يعني هذه إضافة. نعم. نقله عنهما حرب، يعني حرب من إسماعيل الكرماني في المسائل حرب، نقله عنهما حرب، زاد إسحاق بعدين نقطتين على بعضها، الزيادة التي زادها إسحاق التي زادها إسحاق بن راهويه، يعني حرب نقل عن أحمد وعن إسحاق أنهما رخصا في تعلم منازل القمر، ثم زاد إسحاق أنه يتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. نعم، فنعيد العبارة حتى أنتم تضبطوها أيضا في كتابكم. ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب فاصلة، زاد إسحاق نقطتين على بعض ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. نعم،
ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب، زاد إسحاق ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به.
ما يهتدي به.
وكره قتادة تعلم منازل القمر
أو ما يهتدى به. نعم، ما يهتدى به، يتعلم أو يهتدي، كله صحيح. نعم،
وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن علي فيه، ذكره حرب عنهما.
نعم،
وقال طاووس رب ناظر للنجوم ومتعلم حروف ابي جاد ليس له عند الله خلاق، خرجه حرب. وخرجه حميد بن زنجويه من
رواية، لا ضير عليك، لو تبغى منهج أو مذهب اللغويين النحاة لا ضير، لا ضير، الأمر واسع، أنت في حل وفي سعة، الحمد لله.
وخرجه حميد بن زنجوية من رواية طاووس عن ابن عباس، وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير، فإن علم التأثير باطل محرم، وفيه ورد الحديث المرفوع.
نعم،
وفيه ورد الحديث المرفوع، ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا، وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا العيافة والطيرة والطرق من الجبت، والعيافة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض.
نعم، نعم، فعلم
تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جاهزا عند الجمهور، وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو أهم منه. وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أبصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين لصلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال الاستدلال بالجدي، وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله إن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره، وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم أن الزوال يختلف في البلدان، وقد يكون إنكارهم أو
إنكارهم
وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك، لأن الرسل لم تتكلم في هذا وإن كان أهله يقطعون به.
نعم،
وإن كان الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين، ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام كفر هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزورة المخالفين المنافقين المكذبين. وكذلك التوسع بعلم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به.
نعم، قف على هذا، ولنا إن شاء الله تعالى عود إلى هذه المسألة والكلام فيها فيما يتعلق بالأنساب وفيما يتعلق بالشعر إن شاء الله تعالى إن متعنا الله إلى يوم غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على عبده رسول الله. لا هنا الله واحدة، جلسة واحدة، نعم جلسة واحدة. هذا يسأل يقول: ما دليل المالكية؟ أحسن الله إليكم، ما هو دليل المالكية على عدم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ لا دليل لهم إلا ما رؤي من الإمام مالك رحمه الله تعالى مصليا مسبلا يديه غير قابض، فأخذوا بذلك، مع أن مالك رحمه الله تعالى يروي في موطئه حديث القبض، حديث القبض، فلا دليل لهم إلا التقليد لمالك، ومالك معذور في هذا، فإنه قد صار له هذا يوم امتحن فأصبح لا يستطيع، فحينئذ العمدة إنما هو على النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز لي أن أشتري سيارة من بنك إسلامي لا يملك السيارة بالأساس لكنه سوف يشتريها إذا أردت؟ سوف يشتري السيارة التي أردت ثم يبيعها علي. قل: إذا كان صاحب المكان أو صاحب الدكان أو صاحب المتجر لا يملك السلعة وجئت إليه ثم وعد بأن يحضرها، لا بأس أن تشتري منه، لكن بشرط ألا تعلق بك، يعني أنت في الخيار، لك أن تمضي ولك أن تحجم، لك أن تمضي البيع معهم ولك أن تحجم، فنعم، أما إذا كان لا فلا. هذا يسأل يقول: كيف يكون العلم الشرعي ضار بصاحبه؟ العلم الشرعي أولا ما يوصف أنه ضار، لا، لكن صاحبه ينتفع، يوصف بأنه منحرف. العلم الشرعي ما هو ضار، علم الشرعي كله نافع، لكن يوصف صاحبه بأنه غير منتفع، إما كمثل الحمار أكرمكم الله، وإما كمثل الكلب أكرمكم الله، ونحو ذلك، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فأخبر الله جل وعلا عن التوراة بأن فيها حكم الله تبارك وتعالى، لكن هذا الذي حملها ليس بأهل، فأصبح هذا حجة عليه. ويسأل عن أخذ العلم من أهل البدع أو عن أهل البدع، هل أخذ العلم عن أهل البدع من العلم الضار؟ نقول: لا، العلم الشرعي علم نافع، لكن البدعة التي عند أهل البدع هي الضارة، والتعلم على أهل البدع غير مأمون، إن من فضل الله على العام على الحدث إذا أقبل والأعجم إذا أسلم أن يوفق لصاحب السنة ويتعلم على يديه، يتعلم على يديه، أما أن يطلب على أهل البدع فهذا عليه ضرر عظيم، فإنه قد ينحرف بسببهم. هذا يسأل عن حكم المسابقات الشعرية، أنا ما أعرفها، يوضحها لنا فنحن إن شاء الله تعالى نجيب. هذه من السبب. هذا يقول: إذا أحال رجل، بعض الناس إذا حال صديقه إلى خبير أو إلى رجل عنده علم من علوم الدنيا ثم يستدل على هذا الرأي ف فسألوا أهل الذكر. سؤال هل تقال هذه الآية؟ الذكر إنما هو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول: ما حكم من يدرس القانون للحصول على الوظيفة في القانون؟ دراسة القوانين إذا لم يكن المقصود منها معرفة ما فيها من الباطل والرد على ما فيها من الباطل وكشف العوار فلا يجوز تعلمه، لا يجوز تعلمه، لأنه استبدال لأمر قد أغنانا الله جل وعلا عنه وحرمه علينا وأنزل علينا كتابه سبحانه وتعالى. فهذه القوانين الوضعية لا يجوز تعلمها ولا تعليمها إلا على هذا الحال الذي ذكرنا، لمعرفة ما فيها من الشر أو الرد عليها ونقض شبه أصحابها. نعم. هذا يسأل من المغرب، يقول في الشبكة: هل الصوفي القبوري أو الإخواني والإخواني والخارجي وغيرهم من أهل البدع يعاملون كل بحسب بدعته أم أنهم في الحكم سواء؟ أقول: يعامل كل واحد بحسب بدعته. فالقبوري مشرك، صاحب القبور يختلف عن الإخوان مجرد الانتساب أو الالتزام بهذه الجماعة المنحرفة، والإخوان فيها كل الذي ذكر، فيهم القبوري وفيهم الصوفية بجميع أنواعها وفيهم أيضا الخوارج، بل دعوة الإخوان هي دعوة خارجية من أساسها. فالشاهد أن معاملة القبور المشرك تختلف عن غيره تماما، فالمبتدع الذي هو دون المشرك قد أجمع العلماء على هجره إذا لم يتب من بدعته، على أهل الإسلام أن يهجروه حتى يتوب، فكيف بالمشرك؟ من باب أولى. وينبغي للإنسان أن يسأل قبل أن يعمل. نعم. هذه كأنها سائلة من ألمانيا، تقول: هل يجوز لي أن أسافر مع ابني الذي يبلغ 12 سنة من عمره وهو مميز تحمل مسؤولية إلى مدينة تبعد عنها بساعة؟ تقول: إذا كان الشرط في المحرم أن يكون مستطيعا الدفاع عن محرمه عن محارمه، وأبو 12 سنة لا يستطيع الدفاع ولما يبلغ بعد، لا تجري عليها الأحكام الشرعية، فلا تسافر إلا مع ذي محرم عاقل بالغ يستطيع الدفاع عنها لو ناب نائب، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، إلا إذا كانوا معهم في القطارات ونحو ذلك في جماعة، وكان معها مثل هذا السن مع الرفقة لا بأس. وهذا من بلجيكا تسأل، تقول: أختي الكبيرة تعارض دين الإسلام وتستهزئ دائما بالدين والقرآن وتحاول أن تصرفني عن الدين ومصرة على ذلك ولا تستجيب للدعوة، كيف أتعامل معها؟ هذا الذي يظهر أنها في أسرة غير مسلمة، الذي يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قول: هذه المرأة إن كان لها أبوان تشتكي هذه الأخت عليهما، فإن كانوا على إسلام منعوا، وإن كانوا أيضا على عقل وعدل منعوها من ذلك، فإن لم يكن لها بأن كانت في البيت هي وأختها فقط، فإنها عليها أن تصبر وتحتسب، وعليها أن تقوم عليها بما أمر الله جل وعلا من نهرها وزجرها عن ذلك، وبيان العداوة لها وإظهار العداوة لها إذا كان ما أدى فيها النصح، وعليها أن تلتمس طريقا للمخرج من هذا البيت إذا لم تستطع البقاء فيه، فذلك بذهابها إلى محرم المسلم أو البحث عن الزواج، تزوج بمن يعفها ويحصنها وتسلم من مثل هذا إن شاء الله ويسلم لها دينها. وهذا من بريطانيا يقول: هل يجوز ذبح ذبيحة للوالدين المتوفيين ودعوة الناس للأكل من الذبيحة والدعاء للوالدين؟ إذا كانت صدقة لا بأس، إذا ذبح ذلك صدقة، جعل طعاما صدقة لهما ودعا الفقراء والمساكين والمحاوج ليأكلوا منه لا بأس، ويصلها إن شاء الله، يصلهما إن شاء الله. هذا يسأل: ما علاج من ليبيا؟ يقول: ما علاج من أصابه سحر وجان لا يريد أن يخرج بأي شيء؟ نقول: عليه أن يصبر وعليه أن يستمر في الرقية الشرعية، والله سبحانه وتعالى يأجره ويوشك أن يرفع عنه. يقول: ما حكم الحج؟ أيضا هذا من ليبيا: إذا أخذت التأشيرة من خارج بلادي مع العلم أني أقيم في ذلك البلد. هذه كلها مجهولة، أنا ما أعرف أجيب على مثل هذا، لكن ما دام الطريق إلى الحج يتيسر لك بطريقة رسمية ما فيها احتيال ولا كذب لا بأس بذلك.
من شخص صالح وأبي وأخي لا يريدان لأنه ليس عربي كمثلنا من بريطانيا.
أي
نعم، أريد نصيحة منكم لأنني أريد أن أتزوج من شخص صالح وأبي وأخي لا يريدان لأنه ليس عربي كمثلنا لأنه من بريطانيا، ولكن هو من أفريقيا الجنوبية، وما عندي محرم أولي آخر، أسكن في إنجلترا وأسرتي ليست ملتزمة، وإذا هل أستطيع أن أخذ ولي آخر أو إمام المسجد يعتزل بهذا الرجل، علما أنه سبق أن رفضوا شبان مستقيمين تقدموا لخطبتي.
هذا السؤال أنا أقرأ سطوره وأرى خلف سطوره. أولا، نصيحة عامة لكل امرأة من أخواتنا المسلمات، عليهن طاعة الوالد والوالدة، والوالد والوالدة في الغالب يحرصان على مصلحة البنت، والأب في هذا الباب أدرى، فيجب على البنت أن تمتثل وأن تصبر وأن تحتسب وأن تسأل لما تمنعون منه. فإذا كان كما تقول هذه السائلة فقط لأنه غير عربي، فالحقيقة أن هذا ليس مانع شرعي، ويجب أن تتوسط من أو بمن ترى أن والدها يسمع له ويتأثر به، فينصح له في ذلك بأن يزوج هذا الرجل. وأما إن هو منع فعليها أن تصبر وعليها أن تحتسب، فإن هذا من حقه عليها، لأنه يرى من مصلحتها ومصلحته أن هذا لا يصلح، والله جل وعلا سيهيئ لها إن شاء الله من عنده زوجا صالحا ويهيئ لها فرجا ومخرجا. أما إذا ثبت بالطريقة الشرعية الصحيحة أن الولي يعضل البنت أو يعضل وموليته بنته أو أخته من الزواج بالكفء، حينئذ يكون التحويل على الحاكم أو من يقوم مقامه ليتولى الخطبة لها، عقد النكاح لها. فأنا أوصي أختي السائلة بأن تصبر وأن تحتسب، والله جل وعلا سيجعل لها فرجا وسيعوضها بخير. قال يقول: هل تستطيع المخطوبة أن تطلب رؤية الخطيب حتى ولو لم يطلب هو وهو؟ وهل الحديث الوارد في المسألة للاثنين، نعم، ولو لم يطلب هو، يعني هل الحديث الوارد في المسألة للاثنين أو يختص بالخطيب؟ الرجل الحديث جاء له لأنه هو الطالب والمرأة مطلوبة، ولكن للمرأة حق الرفض إذا رآها هو وما أعجبها، هي لها حق الرفض، أما الطلب فهو له لأنه هو الذي بيده العصمة. هذا يقول: أنا شاب أريد الزواج، ولكثرة الفتن عندنا لكن لازلت أدرس، وهنا في المغرب كل الجامعات فيها اختلاط، ونجحت في أفضل جامعة لدينا، لكن والدي يشترط علي هذه الجامعة لكي أتزوج، فإذا لم أدرس فيها يطردني من البيت، وليس لي بيت.
إذن أنا أذهب ولا ما
نعم، وإذا ليس لي بيت فأين أذهب ولا مال ولا شغل ولا عمل، فهل يجوز لي أن أدرس فيها؟ أقول: الجامعة المختلطة أو الكلية المختلطة لا يجوز لك الدراسة فيها، واترك هذا الباب، والله جل وعلا سيهيئ لك خيرا منه. هذا السؤال يقول: هل يجوز أن تقول فلان المبتدع رحمه الله؟ إن كانت بدعته غير مكفرة فهو ممن يجوز الدعاء له ويقال رحمه الله. نعم، هذا بالنسبة للسؤال عن شراء السيارة من البنك الذي لا يملك السيارة، هل يضاف شرط آخر وهو أن ينقل السيارة من مكانها الأول؟ هذا يعني كأنه يريد أن يبيعها هو من البنك. أقول: البنك إذا باع عليك ملكت أنت، فإذا أردت أن تبيع على غيره ذهبت إلى البنك الآخر أو المكتب الآخر أو المركز العقاري الآخر فبعت منه، فهو بعد ذلك ينقلها، أما إذا كان كالوسيط وتعود للبنك الأول فهذا لا يجوز، وهي بيع العينة هذه الصورة. فأنت تعلم وتعرف حال هذا البنك الذي تتعامل معه، والله أعلم.
من فرنسا السنة إذا مات أبوها وكتب في الوصية البيت لها.
هذه السائلة من فرنسا تقول: مات أبي كافر وكتب لي في وصيته أن يعطى إياي بيته بعد موته. الكفر أو الكفار في الغرب ما عندهم التوارث هذا، عندهم الوصايا، يوصي الرجل بماله لجمعية كذا أو لكذا أو لكذا ونحوها. أقول: إذا كان هذا الأب كافرا وورث هذه البنت فقط المسلمة فإنها لا يجوز أن تأخذ هذا المال، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، وهذا من التحايل الذي نعرفه عند الغربيين على الإرث، فيكون هذا إرثا ولا يجوز. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.